السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين. لقاء يتجدد في آخر حلقة من مصر الجديدة قبل ما نتوقف لمدة 10 أيام علشان العيد. كل سنة أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يعودوا مغفورا لهم ولمن شفعوا له. اسمحوا لي أبدأ بسؤال الاستفتاء. الكارثة اللي حصلت في المبادئ فوق الدستورية اللي خدت منحة هيدعونا الحقيقة أن نعيد النظر في مسألة النزول إلى الشارع مرة أخرى، لأنه واضح أن الإسلاميين بقوا ملطشة للحكومة وللمجلس العسكري. يعني هل الإسلاميين لازم ينزلوا ويعملوا قطع طريق واعتصامات ويقلبوا الدنيا علشان من يديرون العملية السياسية في مصر يحترمون إرادة الشعب؟ أنا مش عارف إيه الفخ اللي طلع في الوثيقة السلمي، يعني زي ما قلت لكم ان السلمي شبه يحيى الجمل والامور ماشيه بشكل او باخر غير مرضي لاراده الناس الحقيقه، وشيء سخيف قوي ان احنا نتحايل على اراده الناس ونعطي المجلس العسكري هذه القداسه في تلك الوثيقه اللي هنتناقش فيها يعني النهارده. هل تتوقع صدام بين الاسلاميين والمجلس العسكري بسبب وثيقه السلمي والمعروفه بوثيقه المبادئ فوق الدستوريه؟ نعم لا اهتم. معانا نقاش عن هذه الوثيقه والعورات اللي فيها والكلام عن المليونيات قبل الانتخابات والدعوة إليها، هل مقبول دلوقتي ولا لا؟ ومعانا كلام عن فساد في البورصة على مسؤولية صاحبه، هو مقدم إقرار بيقول إن في فساد قوي جدا ومقدم إقرار إن الكلام على مسؤوليته عشان الصداع اللي بيجي لي بعد كل حلقة، وحق الرد مكفول للي هيسمعوا الحلقة دي من المتضررين. والفقرة الثالثة مشكلة دسوق كلاكيت أو قضاة دسوق كلاكيت ثالث مرة، لانه المستشار فايد النجار كان وعد ان يحل مشكله وكتب على الفيسبوك وفي الصفحه عندنا انه حلها، فاذا بيا افاجئ ان الناس اتصلت بتقول محلش اي حاجه، فهنعرف منهم في وقت صغير قوي مشكلتهم فين. معايا النهارده اول خبر سيد حجاب مستاء من سي بي سي لاذاعتها قصيده له بخلفيه النشيد الاسرائيلي. في شاعر عمل قصيده اسمها يا المجلس العسكري. الاخ عادل حموده صاحب جريده الفجر واللي خد بقدرة قادر برنامج في سي بي سي معرفش ايه الاسباب يعني، وكان معاه برضه الاخ علاء الاسواني المعادي للتيار الاسلامي بشكل غير طبيعي يعني، فكانوا قاعدين ثم بثت القصيدة على خلفية النشيد الوطني الاسرائيلي، يعني موسيقى النشيد الوطني الاسرائيلي شغالة ويا المجلس العسكري شغالة، فما تعرفش ايه دلالة اللي اتعمل. لكن المشكلة افرض ان طلع النشيد الوطني الاسرائيلي ده شاب ما يعرفش حاجة لطيفة وحتى رنت موبايل، وبدأنا حتى الكيان الاسرائيلي ما سلمناش من مسألة ان احنا نتواصل معه عن طريق النشيد الوطني بتاعه. فاتمنى انه يعني المسؤولين عن قناة سي بي سي ياخدوا بالهم، العملية مش ناقصة غلب يعني. مصر تقرير تقصي الحقائق في احداث مسبيرو، مجهولون اطلقوا النار على الجيش والمتظاهرين. تقصي الحقائق بيؤكد، والعلم عند الله أين الحقيقة يعني، إنما بيأكد تقصي الحقائق في اللجنة اللي شكلها مجلس حقوق القومي أو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، إنه في مندسين. كلمة مندسين دي هي كلمة البوب شنودا، إنه كان قال إنه الواقعة دي فيها مندسين وإن المسيحيين ما عملوش حاجة في الجيش. أنا بالنسبة لي ما يعنيش حاجة خلاص، الموضوع راح لحاله، وإحنا قلنا عايزين المرحلة المقبلة الامور تهدى شويه. الدكتوره منى ذو الفقار رئيس لجنه تقصي الحقائق عملت مؤتمر النهارده الصبح وقالت ان عددا من الشهود اكدوا ان بدايه اطلاق النار كانت من خلال عدد من المدسين المجهولين الذين اختلطوا بالمظاهره بدراجات بخاريه في الاتجاه المعاكس لمسبيرو وقاموا باطلاق النار على المتظاهرين وعلى قوات الشرطه العسكريه. قد يكون الامر صحيح وقد يكون الامر مجرد تهدئه اوضاع عشان نخلص، لكن في النهايه انا مش مستريح، لانه انا يعني بتصور انه علشان ما ندنش يعني تقصي الحقائق ادانه ابو يحيى اللي ملوش علاقه باي حاجه ووديته ورا الشمس والراجل مسجون بدون تهمه تقاس الحقائق ما عرفتش تفهم ده في أحداث إمبابة، إنما عرفت ده في أحداث مسبيرو لما سقط قرابة 60 كما يقال ويروى من أبناء القوات المسلحة. أون تي في المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا خلال ساعات بالمواد الحاكمة للدستور في برنامج اسمه صباح أون تي في بتبثه قناة أون تي في، نقل عن مصادر خاصة أن المجلس العسكري يتجه إلى إصدار إعلان دستوري خلال الساعات القليلة المقبلة على مدى زمني أقصاه غدا الخميس بشأن المواد الحاكمة للدستور، ونقلت عن مصادرها قولها إن صدور الإعلان الدستوري قد يكون نهاية لشهر العسل بين المجلس وجماعة الإخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي، خاصة بعد اعتراض حزب الحرية والعدالة والزراع السياسي لجماعة الإخوان والأحزاب السلفية وحزب الوسط. لا أنا بطمن قناة أون تي في مش الإخوان بس اللي رفضوا ولا السلفيين بس هم اللي رفضوا، البرادعي رفض، حزب الوسط اعتبره انقلاب على المجتمع، حزب العزل ينتقد اجتماع القوى السياسية مع السلمي ويدعو للمضي نحو الانتخابات، حزب الوعي رحب بالمبادئ العامة لصياغة الدستور ولكن يرفض بعض بنودها. دي كلها أخبار متعلقة بالخبر ده الحقيقة. حتى البرادعي قال وثيقة السلمي مشوهة والقوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون. طبعا أنا بتصور أن المجلس العسكري بيحكم على البلد بصدام قادم قادم، ومش قادر أتصور أن المجلس العسكري لا يريد أن يحترم إرادة الناس كما كان يقول. النهاردة اللغة هتتغير لأن احنا قلنا المجلس العسكري حجر الزاوية، وقلنا المجلس العسكري جزاهم الله خيرا رغم الأخطاء والخلافات مع القاصي والداني هيوصلونا للانتخابات يوم 29 نوفمبر. لكن أنا من هنا بقول لو المجلس العسكري ما خدش باله أنه الموضوع هيكبر قوي بين أطياف الشعب المصري المختلفة التي ترفض هذه الوثيقة واللي احنا قلت هنناقشها، أتصور أن البلد هتتقلب فوضى مروعة. عضو مجلس أمناء الثورة للسلمي حكومة شرف دخلت البلد في متاهات ويحذر من وثيقة المبادئ فوق الدستورية. 6 إبريل بقيادة أحمد ماهر المبادئ فوق الدستورية تمنح العسكر صلاحيات إلهية وتحضر حقوق وتهدر حقوق المواطنين. ممدوح حمزة وده عنوان مهم عايزين نتوقف عنده بيقول الثورة الدموية قادمة للمطالبة بالدستور أولا. أكد المهندس ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني أن ما يحدث من قرارات سياسية في الوضع الراهن سيجعل الدولة تنهار، لأننا نخالف كل النظريات السياسية في العالم وننتخب البرلمان قبل عمل دستور. أقسم لكم بالله رب العالمين أنا ما رأيت في حياتي أبجح ممن يتكلمون في الدستور أولا الآن. أقسم لكم بالله الناس اللي عايزة البلد تولع لما شعرت في انتصار حزب النهضة في تونس، ولما شعرت بلغة فيها دين في ليبيا، ولما شعرت انه التيارات الليبرالية اللي فالحة تقعد تقولك الديماجوجي والدوجماتي والبراجماتي. فهمتوا حاجة؟ انا عارف الثلاث الفاظ دول عن طريق واحد، يعني احنا بقولك دي اللغة اللي بيكلموا بها الناس، عم عبده بتاع العدل وعم جمع الغفير بيقولوا له ديماجوجي ودوجماتي وبراجماتي والنفعية. تخيل بقى لما يكرموا الناس كده فلازم يسقطوا. فلما شعروا بهذا الفشل وصل الامر النهاردة ان بعضهم لسه بيتكلم في الدستور اولا كأن الشعب المصري ده ملوش لازمة، وكأن سكوت الاسلاميين وصل القوى الليبرالية وصل حال مجلس عسكري وصل له رسالة كما لو كان حرص الاسلاميين على ان تسير البلد في اتجاه الانتخابات بدلا من ان تسير في اتجاه الفوضى. فخلاص ادي الاسلاميين على دماغهم طالما هم مؤدبين وبيقولوا قال الله قال الرسول، ما بيحبوش المظاهرات ولا الخراب، مش عايزين يوقفوا حاله الانتاج. لا الاسلاميين مش هيسكتوا، مش الاسلاميين بس، كل انسان محترم ادلى بصوته في انتخابات 19 مارس وقال ان نعم للتعديلات الدستوريه وعايز الانتخابات تمشي بالشكل الطبيعي مش هيسكت على مهزله اسمها بعض المبادئ فوق الدستوريه اللي هتهدر حقوق الاحزاب السياسيه. الكتله المصريه تختار مع بعضنا هنجيب حقنا شعارا لها، والسعيد يصف التيار الاسلامي بتتار العصر والاخوان اتمرعوا بعد الثوره. طبعا الكلام ده بيقوله مين؟ الدكتور رفعت سعيد رئيس حزب التجمع. دكتور رفعت سعيد بالمناسبه يعني معارض كرتوني بما تعنيه كلمة الكرتونية. رجل كان بياخد فلوس من الدولة عشان الحزب بتاعه يعرف يصرف على نفسه الدعم اللي بتاخده الأحزاب يعني، وكان معارضة كرتونية لطيفة كده، وهو عمال يروح الفضائيات ويجي من الفضائيات ونتكلم في الشيوعية والرأسمالية والبتنجانية وحاجات كثيرة كده. النهاردة بيصف التيار الإسلامي بأنه تتار، وبيصف الإخوان أنهم اتمرعوا بعد الثورة. حتى لو كانوا اتمرع الإخوان بعد الثورة، كفاية 60 سنة من الاضطهاد وعدم يعني القدرة على ممارسة العمل السياسي. في بعض الحاجات تزعل عند جماعة الإخوان، بس ملهاش علاقة ان احنا ما نديلهمش الحق ان هم يتعاملوا بشكل سياسي اتحرموا من أدائه على مدار 60 سنة. اختلافنا قد يكون انه مثلا النهاردة بعتنا كاميرات تصور مثلا، بلغت ان هم رافضين ان الكاميرات تخش وسمحوا بس القناة مصر 25 بتاعتهم انها تخش تصور المؤتمر. دي حاجات تزعل، لان انا متصور ان جماعة الاخوان لابد ان يعرفوا اننا في نفس الخندق، حتى لو كان في خلاف في بعض الامور بين التاريخ السلمين احنا في نفس الخندق سوا يعني. فطبعا الكلام ده مردود على الدكتور رفع السعيد، وبقوله ريح نفسك وسيبك خالص من العالية السياسية وابعد عنها يعني. وفاة جمعة الشوان احد اهم عملاء المخابرات المصرية والمشير وشرف يحضران العزاء. جمعة الشوان اللي هو كان معمول له مسلسل في التلفزيون المصري، وكان جاسوس مصري لإسرائيل، وعرف القصة المعروفة اللي اتعملت مسلسل يعني، توفاه الله سبحانه وتعالى. سيد الهوان أخوه قال إن الأسرة تلقت اتصال هاتفي من قيادات المجلس العسكري تبلغهم تحديد لقاء صباح اليوم مع أسرة شوان وأبناء الراحل مها ومحمد وأحمد وليد لتقديم واجب العزاء وتكريم الراحل، ومشير طنطاوي والدكتور شرط سيحضران العزاء شيعة جنازة البطل المصري من مسجد الوفاء بجوار مجلس الدفاع الوطني بحي حدائق القبة عقب صلاة الظهر اليوم. نسأل الله أن يتغمد أحمد الهوان أو جمعة الشوان بوافر رحمته، وأن يجعله في الفردوس الأعلى، اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. عدد الوفيات بين الحجاج المصريين يرتفع ل 11. طبعا أنا قلت لكم إحنا كل سنة أول ما بنوصل للحج هتبتدي تسمع عن كثرة وفيات للحجاج المصريين. يا ترى بيتوفوا نتيجة إهمال رعاية؟ أنا عايز أقول لكم إنه بعض حجاج القرعة بيشربوا المر. يعني أنا كنت في حج وشفت ست والله العظيم تصعب على كافر لو جاز أن يكون هناك كافر في منى، من البهدلة اللي شافتها ومش عارفة مكانها فين. فأتمنى أن يكون في رعاية صحية للحجاج ويشملوهم بعين الرحمة. أنا مش بتكلم على المملكة، لأنه في المملكة رعاية أنا شفتها بعيني، أنا بتكلم على البعثة الطبية لما بتطلع مع هذه الأمور والبعثة الإدارية والتنظيم يبقى واضح يعني. طبعا 11 حالة وفاة بعد وفاة سيدة تدعى أنعام صميدة حسن رمضان. بصوا الأرقام اللي أنا بقولها دي، 83 سنة. أنا قلت لكم من كام يوم من الأرقام بتاعة المصريين طلعوا القرعة أرقام مزعجة جدا يعني. وصلنا المرحلة عشان بسبب الرشاوة اللي بتحصل في حج القرعة تخير رشاوة في الحج عشان واحد ياخد حاجة يعني. سيدة بقى لها عمرها قد ايه تطلع عندها 83 سنة يعني؟ دي مين هيشيلها ومين هيطوف بيها ومين دي؟ الحج مشقة للسيفن ستارز. سألوني يعني ساعات الاوتوبيسات السيفن ستارز بتاع الشركات الكبيرة اللي هي بتاكل في الاوبن بوفيه سيمون فيني ومكسرات، بياخد المسافة من عرفة للمزدلفة احيانا في 13 ساعة في الاوتوبيس، فما بالك باوتوبيسات حجاج القرعة. العثور على جثة افريقيين ملقى بجوار مقلب زبالة. تلقى اللواء صالح مصر مدير امن شمال سيناء بلاغا من شرطة النجدة بعثور بعض اهالي قرية الطويل باطراف مدينة العريش على جثتين لشخصين مجهولي الهوية ملقى بجوار مقلب زبالة، ويرجح انهما افريقيان ولقيا حتفهما نتيجة العطش الشديد وتعرض لحالة هبوط حادة في الدورة الدموية. عايز اقول لكم طبعا هنبقى نفتح بس بعد العيد قضية سرقة الاعضاء من الافارقة، لازم نفتح الملف ده، ملف مهم جدا. القبض على مايكل نجيب المتهم بسرقة الرشاش المتعدد في احداث مسبيرو. نجحت التحريات العسكرية التابعة للقوات المسلحة في ضبط المتهم مايكل نجيب سارق الرشاش المتعدد في احداث مسبيرو، والتي راح ضحيتها 25 مواطن واصيب اكثر من 200 اخرين. الجيش لا، احنا بنتكلم 25 مواطن مسيحي، ما نجيب سيره الجيش. يذكر ان متهم من ساكني منطقه الشرقيه. الشيء الغريب انه اظهرته الفيديوهات ويحمل السلاح ملفوفا في مشمع بلاستيكي، هل يا ترى ضرب بيه ولا لا؟ لجنه تقصي الحقائق قالت لا، ما فيش حد مسيحي ضرب نار على الجيش ولا الجيش قتل حد مسيحي، دول كانت العلاقه بينهم زي الفل، انما في ناس اندست وسط الكلام ده، وهي اللي موتت الجيش وهي اللي موتت المسيحيين. دفاع الأردني المتهم بالتجسس يطلب ضم ساويرس وثلاثة من موبينيل كمتهمين في القضية، وتم تأجيل القضية لجلسة 6 ديسمبر. قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ثالث جلسات القضية المتهم فيها ضابط الموساد الإسرائيلي أوفير هيراري هارب والأردني بشار أبو زيد بالتجسس لحساب إسرائيل، تأجيل الدعوة إلى 6 سبتمبر لحين عودة المحامي الأصلي للمتهم الأردني من الحج. عايزين نقول إنه طالب دفاع المتهم الحاضر بالنيابة عن المحامي الأصلي بضم 4 متهمين جدد للقضية على رأسهم نجيب رجل الأعمال نجيب ساويرس اللي أنكر علاقته بالموضوع، وثلاث مسؤولين بشركة موبينيل لصلتهم الوثيقة بالقضية. وقررت تأجيل هذه ما قلنا لستة ديسمبر. ثلاث طلاب بمدرسة أبو غالب الثانوية بالقناطر مفاجأة هي إيه؟ يقتلون زميلهم خلال مشادة كلامية. ثورة، وقبل الثورة طبعا كان العنف ده موجود وشفنا طلبة بتقتل بعض ومدرسين بتقتل طلبة، لكن المسلسل بقى مشاع، غزه بمطوة، رش على مية نار، اخنقه، اخبطه منها جيب اجله. ألقت مباحث الجيزة القبض على ثلاث طلاب مدرسة أبو غالب الثانوية بمنطقة منشأة القناطر لاتهامهم بقتل زميلهم بسبب قيام المجني عليه بالتعدي على أهل قريتهم بالسب والشتم. اللواء عبد الدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية تلقى إخطار العميد مجدي عبد العال رئيس مباحث قطعة 6 أكتوبر يفيد قيام ثلاث طلاب بقرية بورتوس بدائرة المركز بالتعدي على زميلهم بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. بسبب قيام المجني عليه بالتعدي بالسب والشتم عليه مما ادى الى حدوث مشاده كلاميه تطورت الى مشاجره قام فيها المتهمون بتسديد عده طعنات. يعني كلمه الضرب الاولانيه دي صورت والله ضرب عادي له كميات وبنيات، يعني لا تسديد عده طعنات للضحيه بسلاح ابيض حتى لفظ انفاسه الاخيره. تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وجاري العرض على النيابه. تخيل بنتكلم عن ثلاث طلاب في مدارس ثانوي مش بلطجيه اتخانقوا مع زميلهم سواء شتم ضرب عمل اي حاجه، قدروا بجراه نتيجه الافلام العنف اللي بيتفرجوا عليها واللي بتصور المجتمع المصري على ان المجتمع كله عصابات ومخدرات ورشاشات والقلق اللي بيعملوه الافلام اللي بنشوفها دي يعني، ها، واللي الناس بتتفرج عليها، وصلوا العنف والافلام الاجنبي اللي الشباب بيتفرج عليها وصلوا العنف للشباب انه يقتل زميله عشان مختلف معاه بسلاح ابيض. وسلمني على وزاره التربيه والتعليم، وسلمني على جامعه الدكتور زويل، وسلمني على النظار، وسلمني على الوزارة كلها برمتها اللي ما بتعملش أي حاجة في أي حاجة غير أنها بتعذب في الناس وتقرف في الناس. يعني الزند ينفي عودة القضاء للعمل. المستشفى أحمد الزند رئيس نادي القضاء أكد عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر والتي عقدت يوم الجمعة الماضي، وأكد أو أوضح في بيان أصدره اليوم الأربعاء من مكة المكرمة حيث أدي فريضة الحج أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإداري وإهدار حقوق المتقاضين. وأضاف أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع. وقال أن ما تروجه وسائل الإعلام من أن قرارا سيصدر أو صدر بعودة القضاء العمل قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ على حسب وصفه. البحرين ندعم بقوة انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي. راديو إسرائيل: نتنياهو وبارك يخططان لضرب إيران ومعارضة شديدة من 5 وزراء. مصادر إعلامية إسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يهود باراك يواصلان مساعيهما لحشد دعم غالبية أعضاء الحكومة لدعم فكرة شن هجوم عسكري على إيران لعرقلة برنامجها النووي. نقل راديو صوت إسرائيل صباح اليوم عن المصادر قولها إن 5 من أعضاء منتدى الوزراء 8 الذي يناقش القضايا السياسية العسكرية الحساسة يعارضون هذه الفكرة، بينما يقتصر الدعم على نتنياهو وبارك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، وطبعا كل دول مجرمين حرب أصلا. يعني تونس تطرد السفير السوري وتغلق السفارة وتعلن تأييدها للمجلس الوطني ممثلا شرعيا لسوريا. أجمل ما في الشعب السوري الحقيقة رغم أن كل الدول مشغول عنه، وأجمل ما في الشعب السوري رغم وقاحة وطغيان وبطش وظلم وكفر بشار الأسد عليه من الله ما يستحق من اللعنات، أجمل ما في الشعب السوري أنه خرج ومش هيرجع، وأن الشعب السوري مصر أنه لو لم ينل حريته يلقى ربه، فمع الشهداء ذلك بإذن الله أفضل جدا لهم من هذه الحياة الكريهة التي وصل فيها الأمر. من اتصال من أحد الدعاة وهو في الحج كلمني وقال لي إن جنود بشار الأسد بيخشوا يجهزوا على الجرحى في المستشفيات فجر ما بعده فجر، ومسلسل النفاق مستمر، بيخرج العلويون في ميادين هناك زي عندنا كده في بعض الميادين اللي كانت بتدعم الرئيس مبارك، خارجين رافعين صور بشار الأسد، تخيل رافعين صور بشار الأسد، وبيحاولوا يهموا العالم إن في حماه وفي حمص ودرعة والمدن دي المشتعلين دول كلهم قلة مندسة، لا تقل الجماهير ولكن قل قلة مندسة وسط الجماهير تريد أن الرجل يترك عرشه. يا أخي استقل يرحمك الله، يا أخي مع ألف سلامة، يا أخي كفاء الذنوب والجثث والقتلة اللي هيتعلقوا في رقبتك يوم القيامة، انت ايه ما عندكش دين؟ العالم حتى ما عندوش ضمير ساكت لهذه الصورة. المهم ان اعلن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي، الحاجات دي هتوجع قوي، الذي فاز بالاغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي عن تأييد تونس للمجلس الوطني السوري واعتباره ممثل شرعي، وقرر طبقا لراديو ساوى الامريكي اليوم الاربعاء غلق السفارة السورية وطرد السفير من تونس. عقبالنا يا رب لما نطرد السفير السوري من مصر وما نعملش حسابات للسياسة، نعمل حسابات لربنا اللي هنقابله يوم القيامة وحيسألنا كيف كنتم تسكتون على هذا الأمر. سقوط 21 قتيلا باضطرابات سوريا امبارح الثلاث، قال نشطاء ان 21 قتلوا الثلاثاء في اضطرابات تشهدها سوريا منذ 7 أشهر يتصدى لها نظام دمشق بحملة قمع عسكرية في الوقت الذي كان من المتوقع ان يجتمع فيه وزراء الخارجية العرب اليوم، ان شاء الله هيجتمعوا بإذن الله بس بعد ما يخلص ماتش الاهلي والداخلية يبتدوا يتصلوا بعض كده ويشوفوا الدنيا هيبقى فيها ايه. يعني هي وزراء الخارجية العرب دول اساسا في احساس بمسألة الموتى والقتل والكلام ده، مياه معدنية تترص والقعدة اللطيفة واللي يعدل الشماغ واللي يعدل الكرافات واللي يهرج واللي يضحك ونقوم يا مولاي كما دخلتني. حماس تشكر مصر لمنع حرب كانت وشيكة على قطاع غزة، وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشكر للحكومة المصرية لجهودها الكبيرة في وقف تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة وتثبيت التهدئة خلال اليومين الماضيين. كشف القيادي البارز في حماس إسماعيل الأشقر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة إن الجهود التي خاضتها مصر كانت صعبة وعسيرة حتى التوصل إلى تثبيت التهدئة، خاصة وأنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة سالت دماء كثيرة حيث أسفر عن استشهاد بإذن الله 12 وإصابة العديد بجروح بخلاف عمليات التخريب والتدمير التي تمت. العثور على البالون الذي سرقه الحنبولي في منطقة تابعة لبرلمان سابق، استعادت قوات الشرطة بالأقصر فجر اليوم الأربعاء البالون الطائر التابع لشركة ألاسكا للبالون والسيارة التي كانت تحمله والذي استولى عليه مسلحون ينتمون لعصابة الحمولي. قال يعني العمل المشرحة ناقصة قتلة والبلد مستمتعة بالأمان، فناقص الحنبولي فندي راجل يعني زعيم عصابة هناك. ومعلومات وردت للواء احمد عبد الغفار مدير مباحث الاقصر افادت بموقع اعتداء مجموعه من عصابه ياسر الحنبولي ومعهم البالون والسياره والمبلغ عنها داخل منطقه مملوكه لاحد نواب مجلس الشعب السابقين، وعلى الفور تم تشكيل قوه هاجمت الوقر وتبادلت اطلاق النيران مع الجناه وتمكنت من استرداد السياره والبالون. يسري فوده يمكنني قول ما اريده من غرفه نومي. اكد الاعلامي يسري فوده انه بانتقاد المجلس العسكري يجبره على معرفه الجانب الاخر الحقيقه التي لا يراها، مؤكدا انه لابد ان يدرك ان كل شيء تغير الان. قال في حوار للبي بي سي العالم بيتغير، يمكنني ان ابث ما اريده واوصل رسالتي من غرفه نومي او اذهب الى لندن او الدوحه او دبي او اي مكان في العالم واناقش الامور نفسها وبشكل اعنف. واضاف ولكني سابقى هنا فهذه بلدي وانا فخور بان اصبح لي دور ولو بسيط مما يحدث مصر ولن اذهب الى اي مكان اخر. وأكد أن ما حدث في الأشهر الماضية غير منبئ بشكل جيد. عايزين نقول أن في مذيعة على راديو اليوم السابع اسمها رحاب كانت منزلة على صفحتها على الفيس أن ما أغضب في حقيقة الأمر ده كلامها وكلام على مسؤوليتها، اللي أغضب يسري فوده وانسحب مش مسألة أن المجلس العسكري منع البرنامج، لا لا خالص، هي بتقول أن المجلس العسكري ما تكلموش خالص، إنما كما تقول هي يسري فوده استشاط غضبا لأن المجلس العسكري وافق على أن ينضم إبراهيم عيسى إلى منى الشاذلي في الحوار ورفض أن ينضم يسري فوده إلى الحوار، فذا زعله جدا وشعر بجرح في كرامته. ده كلام رحاب الصحفية أو الإعلامية في راديو اليوم السابع كما جاء على صفحتها وكلام ده انا مصوره عندي في البيت يعني، وقالت ان مساله ان المجلس العسكري منعه والحاجات دي مجرد طق حنك فيما معناه عشان بس الشكل المحرج اللي حسه، انما ما كانش عنده مانع المجلس العسكري حتى لاخر لحظه. قالت ان في حد من اون تي في اتصل بيه وقال له يا استاذ يسري اتفضل اطلع على هوا المجلس العسكري، ما قالش حاجه، قالوا لا خلاص انا مش طالع. وجات الفكره ان هو المجلس العسكري منعه، الله اعلم اين الحقيقه فين. لكن في النهايه الحمد لله ان احنا استريحنا ان علاء الاسواني ما طلعش معاه، لان الحقيقه يعني بينرفزنا كمصريين في حواراته يعني. لان انت عارفين كان هو بيتكلم عن المجلس العسكري، هو في المجلس العسكري كان بيتعشى في ابو شقره امبارح مع السلفيين، اي حاجه هتلاقيه دخل السلفيين فيها يعني. اخر حاجه بجواز السفر والرقم القولي والقومي العليا للانتخابات تقترح اشراف الدبلوماسيين بدلا عن القضاه في تصويت المصريين بالخارج. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
بتوزع الأضاحي على اللي حواليهم وبس، لكن مع فكرة الحياة وخبرة بنك الطعام المصري على مدار الست سنين اللي فاتوا قدرنا نوصل اللحمة المحتاج حتى لو بعيد. لو انت في مصر او برا مصر اشتري فك الأضاحي علشان في ناس كتير لسه مستنيين. بنك الطعام المصري، معا ضد الجوع.
لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وانور أمام أهم بوابات مارينا مباشرة، بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات، شاليهات، شقق بحرية على حمامات السباحة، وتشوف البحر 100%. بمارينا وانور 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع، وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، نوادي صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، ومنطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، دش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم وخدمات فندقية، كل ذلك بأعلى معدلات الأمان، 15 طريقة سداد منطقية، بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية، تعاقد أسعار من 150,000 وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب 5% واحصل على أسبوع مصيف هدية. للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه.
حران اشرب من كولا، أحلام اشرب من كولا، زهرة اشرب من كولا، ولا ممكن كولا.
أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها. نطالب المجتمعون بسحب هذه الوثيقة ويدعون الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها والمحافظة على حقوقه، ويدعون الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها المصريون. ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من هذه الوثيقة المرفوضة واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر المقبل. إذا لمطلب سحب الوثيقة وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب أو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد رايته أبريل 2012، وعلى أن تتولى لجنة المتابعة ذلك أيضا. كما يوالدون الشعب المصري العظيم بالتمسك بحقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته عبر أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدم السماح بأي محاولات لتعطيلها أو العمل بها. وتم الاستقرار على تشكيل لجنة المتابعة من كل من الدكتور وحيد عبد المجيد والأستاذ عصام سلطان ممثلا عن حزب الوسط، أستاذ أحمد شكري دكتور أحمد شكري ممثلا عن حزب العدل، دكتور طارق الزمر ممثلا عن حزب البناء والتنمية، دكتور أسامة ياسين ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، والمهندس حاتم عزام ممثلا عن حزب الحضارة. هؤلاء هم اللجنة، لجنة المتابعة. أشكركم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا الدكتور ناجح إبراهيم، هنناقش المبادئ فوق الدستورية وخوف العلمانيين من الإسلاميين والدعوة إلى الموافقة إلى مليونية 18 نوفمبر اللي كان الإسلاميين راضين ينزلوها بدون مبرر، إنما دلوقتي جدت الأحداث وفي مبرر. السلام عليكم دكتور ناجح.
وعليكم السلام.
إزاي حضرتك؟
الله يسعدك.
عايز أقول لكم إنه أخيرا كان حزب الحرية والعدالة سمح لقناة الناس انها تدخل كده في الاخر بقشيش يعني مع بقية القنوات، وده شيء محزن للغاية، وسجل اعتراضي عليه كرجل اعمل في قناة دينية المفروض زي ما قلت لكم انها في نفس المركب. نمرة اثنين، كان المفروض يكون معانا الاستاذ محمود عامر، وعدنا ومكلمينه من الصبح، يتصل بينا دلوقتي يقول انا في مؤتمر ومش هقدر اجي، برضه من جماعة الاخوان المسلمين. واتوقع هلاقيه بالليل على التلفزيون المصري، واتوقع الاقي احمد ابو بركة. انا بقول لكم الكلام ده لسبب بس، ان بعض الناس بتزعل وبتيجي تبعت على الفيسبوك انتوا ما بتجيبوش الاخوان معاكم ليه؟ شيء محزن الحقيقه اللي بيعملوا بعض قيادات جماعه الاخوان المسلمين بصدق، يعني انه يتعاملوا معانا بهذه الصوره لدرجه ان المعدين بره والطقم التصوير بيتكلموا ان هم بيعاملوهم معامله، حتى المتحدث الاعلامي او منسق الاعلامي بتاع جماعه الاخوان في نوع من انواع التعالي معانا شويه، في انه يقبل نتكلم معاه بهدوء او يدخل كاميراته، خصوصا بقول له قناه الناس، انا مش رايح له بسيب ونسيب ولا رايح له بميلودي افلام، رايح له بقناه الناس يعني. فبسجل اعتراضي، واللي عايز يزعل يزعل هو حر يعني، بس شيء يغيظ انه ممكن يكون جماعه الاخوان المسلمين بيتصرفوا مع طقم من اخوانهم في نفس المركب بهذه الصوره، صوره انه يتفق معاك وما يجيش ويعتذر لك قبل الهواء بثلاث دقائق، وده مش يقول لك كمان الطريق زحمه ولا حصل حاجه، ده بيقول لك انا قاعد في المؤتمر. طب انت ما انت تقول من الصبح، اتصل قبل الحلقه بساعتين قول مش جاي، انت فوجئت يعني ان قبل الهواء بدقيقتين ان انت كنت قاعد في المؤتمر، وخد عندك بقى. طب اتصل بعلي، طب اتصل بعمر، كل اسبوع بيعملوا معانا نفس الموقف. لهم مطلق الحريه، واعدكم انه لن نستدعي واحدا من الاخوان هنا في قناه الناس برنامجنا على الاقل بعد هذه المره، ولهم مطلق الحريه ان يفعلوا ما يشاءوا، ولي مطلق الحريه ان افعل ما اشاء، طالما وصل الامر للتعامل مع اخوانهم بهذه الصوره اللي انا شايفها من وجهه نظري صوره مهينه جدا، ما ينبغيش انها تطلع من بعض قيادات الاخوان بالنسبه لينا على الاقل. وخصوصا زي ما قلت لكم انه الحمد لله في سهر خاصه ايام ما كان امن الدوله في عتوه كنا بنستضيف معظم الاسابيع عندنا ناس من قيادات الاخوان، في الاستاذ حمدي دكتور حمدي حسن، دكتور عصام العريان، عبد الوهاب مش متذكر اسمه كان عضو لجنه التعريف مجلس الشعب، كنا بنجيب الاخوان واللي بيحصل كنا بنتحمله في مقابل ان حاسين انه فصيل محتاج يبقى له منبر اعلامي، لما بقى له منبر اعلامي تاني بيرد لنا الحقيقه ده بانه بيعترض حتى ان احنا نصور له المؤتمر الا بعد ما نشف ريق الناس. دكتور ناجح الحقيقة يعني فجأة كده بدون سابق انذار هبط علينا الدكتور علي السلمي بالباراشوت بوثيقة يعني اربكت حسابات السياسيين الاسلاميين، ولدرجة ان معظم الاطياف السياسية الا قليل رفضتها، حتى في اطياف ليبرالية زي الدكتور البراعي رفضها. شايف حضرتك ليه الاسلاميين رفضوا هذه الوثيقه؟ يعني ايه سبب رفضهم؟ عشان الناس مش عارفين الوثيقه دي فيها ايه وسبب الرفض ايه.
هي اولا بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، اما بعد، هذه الوثيقه تعتبر مصادره لحق الاجيال جميعا بما فيها الجيل القادم اللي هو هيضع الدستور.
نعم.
ومن يضع مواد فوق دستورية فإنه يضعها لخمسين ستين مئة عام قادمة. فتصور إن, أن, أن عقل الناس حاليا أو الشعب المصري حاليا سيكون أذكى وأفهم وأعقل منه بعد 10 سنوات وبعد 20 عاما وبعد 30 عاما، والحقيقة غير ذلك. إن إحنا لسه في بداية التجربة الديمقراطية، وبعد 10 سنين هنبقى أفضل، بعد 20 سنة هنبقى أفضل، بعد 30 سنة هنبقى أفضل. فلما نضع قيد الآن يكبل أقدام كل الأجيال المقبلة التي قد تكون أفضل منا، هذا القيد في نوع من الاستعلاء وفي نوع من التحكم في الأجيال المقبلة. والدساتير ليست قرآنا، لا تتبدل ولا تتغير. ولما بتضع مواد فوق دستورية كأنك تحكم على هذه الدساتير بأنها أشبه بالقرآن، لا تتغير ولا تتبدل. ولا يستطيع جيل بعد ذلك أن يغير فيها ولا أن يبدل عشان المواد الحاكمة للدستور. هي قصة المواد الحاكمة للدستور هي قفز فوق إرادة الشعب أيضا. يعني هو مجموعة من الناس بتقترح مواد، هذه المواد تكون ملزمة لكل من يضع الدستور. إذا ما دام هي المواد دي ملزمة فخلاص ممكن بقى أي حد يضع الدستور، مش مهم لا الناس اللي انتخبهم الشعب ولا مثلهم من يمثلون الشعب. لكن كل العلة في هذا هو الخوف من الإسلاميين يضعوا دستورا يعني فيه بنود إسلامية تحول مصر إلى دولة إسلامية واضحة وضوح الشمس. أنا شايف أن هذا التخوف غير منطقي، لأن الإسلاميين عندهم من العقل والحكمة والرأي والتبصر في واقع المجتمع ما يدركون أن المجتمع نفسه غير مهيئ لأشياء ستؤخر بعد ذلك. يعني الإسلاميين ليسوا بهذا الغباء أنهم يتصوروا أن يقيموا الحدود مثلا الآن أو يضعوا ذلك في الدستور، إنما هم سيتحدثون عن تفعيل المادة الثانية بما يتناسب والوسع المجتمعي. ليه؟ لأن كل مجتمع له وسع، كما أن لكل فرد وسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جميل.
فلكل مجتمع وسع، وهذا الوسع المجتمعي يختلف من زمان إلى زمان ويختلف من بلد إلى بلد. يعني الوسع المجتمعي بتاع البوسنة والهرسك لتطبيق الشريعة أقل من الوسع المجتمعي مثلا بتاع مصر أو السودان. والوسع المجتمعي بتاع مصر قد يكون أقل من السعودية. وقد يتغير في نفس المجتمع من زمان إلى زمان. يعني الولايات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي قبل احتلال روسيا لها وضمها لها كان وسعها المجتمعي لتطبيق الشريعة قبل ذلك أكبر. نظرية الوسع المجتمع دي قال بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة
وبنيتها على قواعد إبراهيم.
إذن هو نظر إلى وسع المجتمع لتقبل هذه الخطوة رغم أنها حلال. ولذلك ما فيش حد يقود مثلا يقول لك مثلا أنا همنع السجائر من أول يوم أو همنع كذا من أول يوم، لأنه لا يستطيع ذلك. والعبرة عندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحرمت الخمر في المرحلة الثالثة أو الرابعة. كانت هناك آيات تتدرج في حكم الخمر. إذن
أنا هاخد مداخلة بس من المهندس عاصم عبد المجد.
تفضل.
السلام عليكم، معنا المهندس عاصم عبد المجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عمال تخلع أنت وتسيبنا كل حلقة كده نجري وراك يعني.
لا
ربنا يرضى. باشمهندس، يعني بتشوف وثيقة المبادئ فوق الدستورية الأحزاب الإسلامية رفضتها، وكثير من الناس ساعات ما بتبقاش فاهمة يعني إيه اللي يخلي الأحزاب ترفضها. كنت بسأل المهندس الدكتور ناجح إبراهيم، فعايز أعرف من حضرتك برضه.
تحياتي اولا لضيفك الكريم الدكتور ناجح.
الله يسعدك ويبارك فيك.
وبعده فالديكتاتورية نائمة لعن الله من أيقظها. اقولها لعلي السلمي ومجموعة الاذناب الذين التفوا حوله في جلسة الامس المشؤومة.
مين اللي وافق عليها باشمهندس؟ يعني مثلا لما البرادعي رفض مين اللي وافق عليها مع الدكتور علي السلمي؟
ما قلت لحضرتك الاذناب اختلفنا مع الدكتور البرادعي لأنه أثبت صباح اليوم أنه رجل مبادئ. ورفض هذه الوثيقة القبيحة،
قال عليها مشوهة.
يا سيدي، هؤلاء مجموعة تربوا في أحضان النظام السابق، وهم مش علمانيين وليبراليين، لا، هم مجموعة من مرشدي أمن الدولة في الغالب. يعني ألفوا مسألة أنه هو يخدم السلطة وتلقي له الفتات وينبح الدكتاتور ويسهب الديمقراطية لمجرد أن الدكتاتور ألقى إليه الفتات وأبعد الإسلاميين. هم يريدون تكرار نفس السيناريو الذي فعلوه مع حسني مبارك والذي فعله حسني مبارك بالمجتمع كله.
نعم.
صناعة الدكتاتور يقصي القوى الحية كلها من المجتمع الإسلامية وغير الإسلامية.
نعم.
ويلقي بالفتات إلى هؤلاء. لذا تجد الأحزاب اللي كانت حسني مبارك بيمن عليها بمقعد أو مقعدين كل دورة من دورات مجلس الشعب أو الشورى اجتمعوا حول السلمي يريدوا تكرار نفس اللعبة مرة تانية.
طب باش مهندس إذا كان الدكتور علي السلمي يعمل كده يعني إيه مبرر المجلس العسكري الحقيقة الذي وعد الناس ان احنا 29 نوفمبر رحيل انتخابات ثم فجأ الناس بانه بيعلن عن اعلان دستوري يوم الخميس بناء على كلام في قناة اون تي في؟
الحقيقة موقف المجلس العسكري يحتاج الى توضيح من المجلس العسكري ذاته. بالامس انا نشدت المجلس العسكري ان يتبرأ وبسرعة من هذه الوثيقة. وانا اكرر مرة ثانية المجلس العسكري وكل ما فعله خلال الأشهر الماضية على المحك الآن كل سيقدر الآن لو صمت المجلس العسكري 24 ساعة تاني على هذه الوثيقة. بقول مش لو أيدها، لو سكت 24 ساعة عن هذه الوثيقة على هذه الوثيقة فستخرج كل الأقلام وستتكلم كل الأفواه بأن المجلس العسكري هو الذي أوعز علي السلمي، بل إن علي السلمي مجرد يعني رجل
يعني هل في شك عند كل التيارات الإسلامية الواعية يا باشمهندس عاصم انه الدكتور علي السلمي افتكس الموضوع ده من راسه؟ يعني كان قاعد في البيت كده قال ايه اما اعمل وثيقة وانزل ونقرر نجيب من غير ما المجلس العسكري يكون عنده فكرة؟
اذا لم يتبرأ المجلس العسكري من هذه الوثيقة في حد بحد اقصى في اي شخص خلال 24 ساعة فالامور ستتجه الى أن يوضع المجلس العسكري موقع الاتهام بأنه هو الذي يعد هذه الوثيقة.
طب بتعلق إزاي على كلام ممدوح حمزة هو بيقول ثورة الدماء قادمة إذا لم تكن هناك الدستور أولا؟
ممدوح حمزة يهرف بما لا يعرف دائما. ممدوح حمزة قال عن أكثر من جمعة في جمعة التحرير ستكون الدماء للركب وسيحدث كذا، مش بس جمعة الإسلاميين عشان نقول بيخوف السلاء قبليها بجمعتين.
نعم.
قال الشباب مشحون والطيارات المختلفة نزلة والدماء ستملى ميدان التحرير وبتاعه وما حصلش حاجة. فلا أنا أقول لك والمستمعيك الكرام محدش ياخد على كلام الدكتور ممدوح حمزة.
باشمهندس عاصم هل تتوقع أنه لو مجلس عسكري ما استجابش لنداءات الإسلاميين بأنه يعيد التفكير في رفض هذه الوثيقة وبسرعة، هل تتوقع أنه ستحشد الحشود في ميدان التحرير من الإسلاميين والرافضين مرة أخرى؟
مش لو استجابش بتقول لدعوات الإسلاميين، لا دي دعوات المجتمع المصري كله.
لا ما أنا بقول الإسلاميين والأطياف اللي رفضت مع الإسلاميين الوثيقة.
كل طائف رفضت، هم مجموعة أذناب حول علي السلمي اللي هم منتظرين الفتات يأكلوا في مذلة كما اعتادوا من عام حسني مبارك، مش أو لا أريد أن أسمي أسماء. فهم اعتادوا على ذلك. المجلس العسكري لابد ان يستجيب، الحل الوحيد ان يستجيب. هتكون في مليونيه يوم 18/11 اللي ما استجيب هتكون في مليونيه يوم 18/11، لكن نهايه الامر مش هتكون عند هذه المليونيه. نهايه الامر ان المجلس العسكري سيوضع في مواجهه الراي العام كله، يعني الراي العام كله رافض لهذه المبادئ.
نعم.
والمجلس العسكري هيبقى هو الوحيد الموافق عليها.
نعم.
هيبقى شيء يعني لم نمر به من قبل.
نعم.
ان انت هتكون واحد بيدهنك وبيملأك وبيديك سلطه فوق حقك وانت صامت، بينما انت اديت وعود طول الايام الماضيه والاسابيع الماضيه والشهور الماضيه بانك تحمي الثوره وبانك تتجه الى الديمقراطيه والى تسليم السلطه للشعب. فنكتشف ان المجلس العسكري يريد تسليم السلطه والشعب للمجلس العسكري.
بنشكر
السلطه للشعب.
بنشكر حضرتك باشمهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، كنت معنا على الهاتف. دكتور ناجح هل لك من تعليق على مقال؟
أنا أعتقد أن دستور مصر يعني توجد فيه ضغوط من الخارج، وهذه الضغوط قد تستجيب لها الحكومة.
أنت شايف أن المجلس العسكري عليه ضغوط؟
كله عليه ضغوط، وأهم ضغوط هي الضغوط الاقتصادية، لأنه في النهاية مسؤول أنه يدي مرتبات للموظفين، مسؤول ان هو يوفر رغيف العيش، مسؤول عن كذا، مسؤول عن كذا.
هل من الاجدى دكتور ناجح انه يواجه الشعب بده افضل، ولا نلعب حوالين نتيجة
يعني خلينا يعني. برضو صراحة الاقتصاد المصري منهار، ورغم ان الدكتور حازم الببلاوي حينما كان يقول ويردد مرارا قبل دخول الوزارة اننا لن نستدين من البنك الدولي، الان تتجه مصر للاستدانة من البنك الدولي. اظن هناك ضغوط لوضع دستور، هذا الدستور لا يخوف على الاقل الاقباط، ولا يخوف الغرب، ولا يخوف العلمانيين، ولن يكون ذلك الا بوضع قواعد حاكمة او فوق دستورية.
نعم.
اظن ان هذه الضغوط هي السبب في ذلك. يعني انت سألت سؤال لماذا خرج فجأة ولم يخرج فجأة، هذه مقابل هذه، يعني ان فعلتم كذا فان هناك كذا وكذا.
ده تصور من حضرتك؟
تصور مني.
تصور منك.
طيب. تصور مني وله شواهد كثير.
طيب دكتور ناجح، الدكتور علي السلمي فجأة برضو كده يعني راح لطش كلمة، قال على الذين امتنعوا عن الحضور تحمل المسؤولية. اي مسؤولية بيشير اليها وامام مين؟
والله هو في عدة نقاط هنا، يمكن هو بتعطى اشارات كثيرة جدا للاسلاميين الا تحاولوا ان تستأثروا بالسلطة، والا يحاول فريق واحد ان يستأثر بالسلطة. واظن ان لو استأثر فريق الاسلاميين بالسلطة ممكن سيسبب ضررا عليهم وضرر على الدولة. ولذلك الاخوان قرأوا هذا الامر قراءة واضحة ورفضوا ان يقيموا تحالفا مع الاسلاميين وحده، وارادوا توسيع التحالف ليكون لهم ما يسمى بالجسم اسلامي ولكن العباءة ليبرالية. وهذا كان واضح جدا جدا، يعني المسألة واضحة جدا، ومن لا يدركها يبقى مش قارئ الأمور.
ده وعي من الإخوان شايفه؟
أنا شايف أنه وعي من الإخوان. يعني وهذه قراءة مفهومة، يعني قراءة مفهومة من وجهة نظري، أنه لو سيطر الإسلاميون على الحكومة كلها وعلى البرلمان كله أظن لن تسير السفينة، وأظن ليس من الحكمة أن تكون كذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له علمنا تجربة، وهذه التجربة هامة جدا، حينما استدعي قبل النبوة، يعني هذه الحكمة أتته قبل النبوة، لا مش في الفضول، حينما استدعي لوضع الحجر الأسود، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بوسعي أن يحمل الحجر الأسود وحده ويضعه في مكانه. هذا أمر بسيط، يعني هذا أمر بسيط جدا جدا جدا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع رداءه الشريف وكل واحد من القبائل امسك بطرف من هذه رسالة نبوية عظيمة جدا بتعلمنا الحكمة، ان مصر الان لن يستطيع فصيل واحد ان يتولى اموره.
نعم.
وبالذات لو فصيل الاسلاميين فجأة، اصل انت من فصيل يعني ماليش اي وجود خالص لانه يمسك البلد خالص، هذا لك سيكون له مردود على قوى كثيرة اقليمية ودولية وحتى في المجتمع نفسه، وكل هؤلاء سيكونوا خناجر ضد هذه التجربة. اذا من الحكمة ان احنا نبدأ هذه التجربة بالتدرج، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة مثلا كان له هدف يختلف حينما بعد ذلك
راح المدينة صلى الله عليه وسلم،
يعني كان في مكة يقول خلوا بيني وبين الناس. بعد كده أقام الدولة. لما أقام الدولة ما كانش بيكتل، كان بيجمع الدولة كلها، يعني عمل تحالف ممكن نسميه في القانون الدولي معاهد الدفاع مشترك مع يهود المدينة. للدفاع عن المدينة. هذه أعلى المعاهدات. إذن ممكن احنا نقيم كده، نقيم تكاتف يحكم الدولة، لأن كل واحد هيقصى عن الحكم هذه الفترة بالذات، تجربة الأولى ممكن مش هقول ممكن، ده سيصبح خنجرا أكيدا في ظهر من يحكم.
طيب حضرتك بتشوف انه هل المبادئ فوق الدستورية دي يعني احنا كنا بنقول مثلا هيتحرك فيها الليبراليين فقط لأننا ناس ليبراليين رفضوها أصلا، ايه السبب انه ممكن المجلس العسكري
اقول لك ليه رفضها ليه رفضها البرادعي وليه رفضها الليبراليين؟
اي
لان الليبرالي الصادق لا يعطي للجيوش سلطة سياسية. يعني اي ليبرالية صادقة او اي ليبرالية صحيحة لا تعطي للجيوش دورا في السياسة. حتى ان انا كنت يعني النهاردة بتكلم مع اللواء الدكتور عادل سليمان وهو حاصل على الدكتوراه في العسكرية والاستراتيجية والدكتوراه في التاريخ، قال لي ان اوباما يعني شال القائد العسكري بتاعه في افغانستان عشان بس انه ادى تصريح سياسي. فاستدعاه من افغانستان ونقله وكرموا في واشنطن، ولكن نقله لانه اعطى تصريحا سياسيا.
جميل.
لانه لو ترك هذا فالنظم الليبرالية، ليه الدكتور البرادعي رفض هذه الوثيقة الحاكمة مع انه كان يؤيدها قبل ذلك، كان يؤيد المبادئ الحاكمة، لان هذه المبادئ الحاكمة التي وضعت هذه المرة فيها صلاحيات كثيرة جدا
للجيش،
للجيش
للمجلس العسكري
سياسية.
نعم،
للجيش ككل مش المجلس العسكري،
للجيش
صلاحيات ثابتة في
زي ما بص الناس عايز تعرف زي ايه يا دكتور ناجح، يعني قايلين ايه في الوثيقة او في المبادئ؟
هي طبعا كانت برضو مطروحة المرة الماضية ان اي تغيير في ان 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 اذا لم يصل المؤسسون للدستور خلال فترة كذا فان الجيش له حق او المجلس العسكري له حق في ان هو ايه في ان هو يجيب غيره. دي مثلا قاعدة موضوعة.
نعم.
القاعدة الثانية
اللي هو مشروع اعداد الدستور خلال ستة اشهر منصوص عليها،
خلال ستة اشهر
يكون المجلس الاعلى والقوات المسلحة بلهم السلطات تسكن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة،
الجمعية جديدة. الحاجة الثانية ان اي تغيير في الدستور اللي هيتحط يخالف هذه القواعد فان المجلس العسكري الحق في وقف هذا الامر.
نعم.
ايضا صلاحيات كثيرة جدا، وهذا المشروع على فكرة كان موضوع من يعني انا سمعته من حوالي 4 شهور.
نعم. هو كان فتحوا الكلام فيه بس الجيش نزل على رغبة الناس وقفل الباب.
اغلق.
مش عارف ايه الحكمة انه فضل الانتخابات 20 يوم.
الحكمة. قلت سعادتك الحكمة.
كويس.
ان ذلك يعني ان واضعوه ليسوا جميعا سيئ النية، عشان يعني انا جلست مع بعضهم.
نعم.
ليسوا جميعا سيئ النية. وليسوا جميعا يريدون حرب الاسلام، وليسوا جميعا يعني
احنا بنتكلم على حرب الاسلام، عن الانتخابات نفسها،
ولا على الانتخابات ولا على وقف الانتخابات، وليسوا اعداء لاحد، وانما يريدون. وانا جلست مع معظم الذين وضعوا هذه النقاط منهم المستشارة تهاني الجبالي وغيرها.
نعم.
ايا كان يعني تصور بعض الناس لهم، لكن هم يريدون ضمان مدنية الدولة. هم قالوا اكثر من ضمان مدنية الدولة، الا ياتي احد ليجعل الدولة دينية.
نعم. طيب في اي وقت معنا ابو عمرو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ابو عمرو.
اهلا بحضرتك. انا احيي قناه الناس على ما تفعله من خدمه الاسلام والمسلمين.
بنيك.
واحيي فضيله الشيخ خالد عبد الله وفضيله الشيخ
ناجح ابراهيم.
ناجح ابراهيم.
نعم.
انا بزغلهم من خدمه الاسلام والمسلمين. اما بالنسبه لوثيقه العاني السلمي فهمان العلمانيين والنابليونيين لن ينتهوا حتى يمحوا الدين الإسلامي بالذات من حياة المصريين.
نعم.
لهذا أولا، وأقول لهم وأنا من الغيبات الصامتة أدعي هذا وأنا يعني أؤكده يعني أنني من الغيبات الصامتة، وأقول لهم أن نحورنا ودماؤنا دون ديننا.
نعم.
نحن مسلمون وسنبقى مسلمون.
شكرا.
ومصر دولة إسلامية وستبقى دولة إسلامية، وسنحكم بشريعتنا بشريعة ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا أبو عمرو على مداخلتك، وده إحساس كل مصري الحقيقة، حتى وإن اختلفنا بكيفية تطبيقها إزاي. إنما فكرة يعني المدنية دي. تفضل دكتور.
إحنا مش عايزين يعني يعني نحسس الناس إن في نحور ودماء وإن إحنا هنصل إلى الدماء وما إلى ذلك، هذا خطأ. كل هذه المسائل طرحت قبل ذلك وألغيت، وستطرح وستلغى بالحوار والنقاش والتفاهم والأمور السلمية. مش يعني كل ما احنا نقول نحورنا ودماؤنا
هو بس الناس تتخوف. يا دكتور ناجح خلينا نتكلم بصراحة، يعني احنا النهاردة احتكمنا الى عملية ديمقراطية.
تمام.
خلاص مشيت وقالت الانتخابات، ثم تحدد موعد الانتخابات، فالناس مش جاهزة لفكرة انك انت النهاردة بعد ما عملت كلمه الاحزاب والفردي والتلتين والتلت والقايمة وفلان وعلان وتحالف وقلق وتوتر عصبي بقى قد ايه، وفجأة يجي يقول لك ايه اصل في مبادئ فوق دستورية. طب يعني انا مش فاهم الداعي لده. طب الصفة الشعبية او النيابية التي تخول الدكتور علي السلمي انه يحط الوثيقة دي. اسمع اجابة حضرتك بعد ما ناخد اتصال ده. السلام عليكم. الو، تفضل دكتور ناجح.
هو يعني
ليس ايه صفته؟
ليس لاحد صفه ان يضع مبادئ فوق دستوريه، لكن في حل الاشكاليه دياتي. اذا كان هناك مبادئ فوق دستوريه ينبغي انها تكون موجوده فلنطرحها لاستفتاء الشعب.
نعم.
ان وافق عليها الشعب فبها ونعمه، وان لم يوافق عليها الشعب وانا قلت هذا الرأي.
نعم.
ان كان لابد من يعني مفيش حل للمشكلة غير هذا الامر
يبقى نعرض موضوع الاستفتاء.
في استفتاء شعب. فان وافق عليه الشعب هنا نقول ممكن اي واحد يطرح.
نعم.
حضرتك تطرح، دكتور علي السلم يطرح، اي حد يطرح مبادئ حاكمة للدستور باعتباره يعني مفكر او ما الى ذلك، بعد كده تطرح الاستفتاء. يبقى اذا احنا دلوقتي مش هنقول لهم احنا عايزين نعمل معاكم مشاكل او لا، هناك حل ايضا.
حضرتك بتقول الدولة المدنية بتقول ان هم بيعملوا كده عشان يضمنوا مدنية الدولة.
كلهم.
طب هل كل الوعود التي اعطاها يعني التيارات السياسية المختلفة ان احنا دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، حتى الكلمة دي بتوترهم برضو؟ يعني هم عايزينها ما برضو الناس هتسيبها من دكتور ناجح من حد في قيمة حضرتك. دولة مدنية يعني ايه حرصين عليها؟ يعني ايه دولة مدنية؟ نسيب الدنيا السداح مداح مثلا؟
ألا يكون رجل الدين حاكما، يعني هم بيخافوا تحديدا من الدولة الثيوقراطية. ودعني أقول أن هناك تخوفا كبيرا من الإسلام أو الإسلاميين في مصر. وهذا التخوف موجود، يعني أنت مش هنقدر عشان احنا قاعدين مع بعض وعارفين مع بعض هنلغيه من قلوب الأقباط أو من قلوب العلمانيين أو من قلوب فئة كثيرة جدا. إذن واجبنا نحن أن نطمئن هؤلاء وأن نعرفهم بأخلاق وأن نريهم هذا بواقع عملي مش مجرد كلام. يعني مش هنقول نحورنا ودمائنا عشان كل ده بيخوفهم اكتر. نحورنا ودمائنا
حضرتك بتقول انه احنا لو لقينا انه لا بد لا مناص لا مفيد
لو لقينا لا مناص وهندخل في حارة سد مع المجلس العسكري
تعال عرضها على الشعب
اعرضها يبقى في حل.
وهل المجلس العسكري أجل. وهل المجلس العسكري احترم رغبة الشعب في استفتاء 19 مارس عشان يمشي الدنيا؟ ايه اللي يضمن لنا انه ما نرجعش بعد ما يلاقي الشعب يقول ايوه انتخابات ومش عايزين الوثائق ان احنا ندور على فخ تاني؟
دعنا، هذا الفخ قد يؤدي الى الصدام بين الاسلاميين والمجلس العسكري كالصدام الذي حدث بين عبد الناصر والاخوان في 54 وضاع كل شيء وجعل عبد الناصر يستبد بالسلطة ويضع الاخوان في السجون بعد ان اخرجهم هو منها. لكن بدل الصدام ده احنا ممكن هناك حل، اذا كنتم مصرون او تصرون على هذه المبادئ يمكن ان تطرحوها للاستفتاء الدستور. وانا قلت هذه الفكرة قبل ذلك لنفس المستشارة تاني الجبال.
المستشارة تاني الجبال دي اللي زعلت وقالت نخلي صوت المتعلم باتنين امي عشان
لا الاستفتاء. ما هو ده كلام طبعا مش صحيح لا قانونا ولا واقعا ولا عقلا ولا اي حاجة.
نعم.
لكن طبعا هي من الفاعلين
بأي صفة من الفاعلين يعني بتنصب نفسها مثلا حكما
يعني دعنا
على
من دعنا من الصفة.
نعم.
ولكن أنا قلت لسعادتك أن هناك ضغوطا واقعية، دي حاجات واقعية. أنت بتاكل منين؟
ما تكلمني بصراحة أكتر، أنت حاسس أن كل اللي بيحصل ده في خيوط خارجية في
خيوط
عشان نخلص؟
سبحان الله. طيب. مصر هي الدولة المحورية في المنطقة.
نعم.
ولو أصبحت إسلامية لأصبحت
جزاك الله
خير. احنا عايزينك
بنرجع
عايزينه
جزاك الله
خير. حضرتك عايزينها
معانا على الهواء.
طيب حضرتك هم بيدعوا الديمقراطية.
نعم.
أو هم بيقولوا أن الديمقراطية معناها الحرية.
نعم.
لكن الحقيقة احنا بنشوف عكس كده خالص، مفيش اي حرية. او لو ما تكون الحرية هتأتي الاسلاميين او من ينتمي للفكر الاسلامي تتلاغي فكرة الديمقراطية او الحرية اللي هم بيدعوها.
شكرا ايمن كنت معنا على الهاتف، ربنا يرضى عنك. طب دكتور ناجح هل
يعني انا عايز اكد لسعادتك
فضل.
ان مصر هي حجر الزاوية في المنطقة العربية.
نعم.
وكل حتى يعني كنت اتحدث مع احد الخبراء الاستراتيجيين العسكريين السابقين يعني، فقال ان كل المحللين الامريكيين والبريطانيين يقول شئتم ام ابيتم نحن سنهتم بمصر، لان مصر اعظم دولة واكبر دولة.
نعم.
ان لم تهتموا انتم بذلك احنا مهتمين.
طيب.
مهتمين بكل تطور.
الوثيقة بتنص على ان تكون اللجنات التأسيسية للدستور مكونة من 100 عضو، منهم 80% من خارج البرلمان و20% من الاحزاب داخل البرلمان. هل ده يعتبر عدم ثقة من وضع الوثيقة في اختيار الشعب لأعضائه؟
طبعا هي يعني هي الوثيقة معمولة عشان كده. الوثيقة معمولة عشان نقطتين. يعني الوثيقة دي معمولة عشان نقطتين. التحديد اللجنة التي ستحدد الدستور ثم بعد ذلك المبادئ. يعني هي عشان كده. عشان ما يجيش البرلمان هو اللي يحدد أعضاء اللجنة. ومعروف البرلمان القادم هو برلمان فيه اغلبيه على الاقل اسلاميه.
طب.
يبقى اذا هم يحددوا الاسماء.
نعم.
واذا كانوا هم معترضين على راجل يعني منصف اللي هو المستشار طارق البشري، يعني هم إلى الآن يقولون أن المستشار البشري لم يكن يصلح لهذه المهمة.
نعم.
ليه؟ لأنه أساسا قانون يعني مجلس دولة. نعم. قانون إداري.
أي.
وأن المفروض قانون دستوري. اعترضوا برضو على الأستاذ صبح صالح.
نعم.
باعتباره أنه محامي عادي. نعم. مش متخصص في القانون الدستوري.
طيب.
فإذا الوثيقة مكونة من جزئين.
كويس.
الجزء الأول يتعلق بالمبادئ والأفكار، الجزء الثاني يتعلق بمن أو الأسماء اللجنة التأسيسية أو تشكيل اللجنة التأسيسية. وهذا التشكيل قد يكون معقولا عن الاقتراحات السابقة. الاقتراحات السابقة كانت سيئة جدا، يعني مثلا يقول لك من كل كنيسة واحد والأزهر واحد. فأنت عندك مثلا اليهود هنا 500 هيبقى منهم واحد، والأزهر كله اللي قديله 1000 عام هيبقى منه ايه؟
واحد.
ده كان التشكيل الأول.
نعم.
وكل كنيسة فيساوي الكنيسة الأرثوذكسية، ودي عدد ضخم جدا بالطبع. الأغلبية بالكنيسة مثلا الأقل الإنجيلية أو الكاثوليكية أو حتى الأرمن. الأرمن عددهم هنا مثلا ممكن يكون ايه؟ ممكن الأرمن ما يزيدش عددهم عن 2000 واحد.
نعم.
فازاي ده واحد وواحد وواحد كان في خلل، ومن النقابات كله من نقابة واحد، ومن حاجات الفلاحين والعمال. طب ما انت بتلوم على ان المستشار البشري يكون في اللجنة التأسيسية.
نعم.
رغم ان هو راجل من اعظم العلماء، صحيح مش متخصص في الفقه الدستوري.
عندي سؤال مهم دكتور ناجح. الناس كلها بتسأله، 100 عضو 80% من خارج البرلمان و20% من داخل البرلمان، مين اللي هيختار 80 عضو من خارج البرلمان؟
هو الاصل ان احنا بنوكل البرلمان هو اللي بيحدد اللجنة التأسيسية، ولكن كل القصة ان البرلمان يخرج من هذه القصة. فتكون هناك يعني
الـ80 واحد اللي هيبقوا من خارج برلمان مجلس الشعب دول.
هيبقى علماء.
مين اللي هيختارهم؟ هل الناس من جوه البرلمان ولا ناس حياديين من بره ولا
لا؟ هيقول لك الفقهاء الدستوريين، كل الفقهاء الدستوريين اللي هم في الجامعات المصرية.
طب ده اغلبية الفقهاء الدستوريين علمانيين.
ماشي، يقول لك الله هو فقيه دستوري، انت ما يعني مش مصري.
طب معانا جابر من السعوديه. السلام عليكم يا جابر.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
ازيك يا جابر؟
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ خالد؟
الحمد لله يا غالي، اتفضل.
نرحب بالضيف اللي عندك الاول
دكتور ناجح.
المهم في نبذه مختصره كده بس لتوحيد الامه، يعني نتكلم عليها.
اتفضل.
يعني الاطلاع يكون شامل، يعني كان صلاح الدين الايوبي كان على كلام فضيله الاستاذ بيتكلم ان بيسالوه بيقولوا له لماذا لا تضحك يا صلاح الدين؟ قال اضحك والقدس اسير في يد الصليبيين.
كويس.
والنقطه الثانيه كان بيقول بنفس الاختصار، يعني لما بيقولوا له احنا عاوزين النصر وعاوزين الانتصار، قال لهم عليكم بصلاه الفجر الاول. لما اكتمل صلاه الفجر اكتملت بالنسبه للناس وبقى يشوفهم، وعلى مدار 20 سنه من التربيه اصبح ان قدر ان هو يقدر ينتصر على الصليبيين.
بشكر.
احنا نفس الحال اللي احنا بنتكلم عليه هو نفس الحال اللي احنا فيه.
بشكر حضرتك استاذ جابر من السعوديه. معانا طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم جبهه 6 ابريل الديمقراطيه. السلام عليكم يا طارق.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ازيك يا طارق؟
ازيك يا
طارق. الاول في خبر مهم، هل فعلا اعتقلت بنت من الامن الوطني في الجامعه لانها كانت بتمارس نشاط سياسي؟
ده صحيح يا شيخ خالد. للاسف النهارده صباح اليوم اول مره تحصل منذ قيام الثوره ان يتم القبض على فتاة كانت ترى ان هي بتعمل استبيان بتعبر فيه عن يعني وبتعمل فيه عملية توعية سياسية وضرورة مشاركة.
جامعة ايه يا طارق؟
نعم؟
جامعة ايه؟ كلية ايه؟
جامعة الزقازيق. جامعة الزقازيق هي طالبة كلية الحقوق.
نعم.
والأول مرة يتعرض حد من بداية الثورة لنفس الموقف، وللأسف رد الفعل كان واحد، هو ان الحرس تحفظوا عليها في مكتب الحرس ويطلبوا منها كتابة إقرار بأنها لن تعود إلى ممارسة السياسة داخل الجامعة، وهذا ما كان يحدث في عهد مبارك بالضبط عندما كان يتم القبض على أي
حد. بالنسبة للجو اللي احنا الجديد فيه اللي طلع علينا فجأة كده، هبط علينا صحنا من النوم من مبادئ فوق الدستورية للدكتور علي السلمي او اللي شاور عليه او اللي ضغط عليه من بره، ايا كان الموضوع سيبه للدكتور ناجح، يعني موقف 6 ابريل الجامعه الديمقراطيه منه ايه؟ لان انا سمعت كلام احمد ماهر بيقول احنا مش موافقين وكده، انتوا رايكم ايه في الموضوع ده؟
في الحقيقه احنا استغربنا حتى زي ما كل الناس استغربت ان المساله دي تخرج من جديد بعد ما كان في كلام عليها بعد لو نتذكر جميعا خطاب لواء الشنجري، بعدها خرجت قصه المبادئ فوق الدستوريه والمبادئ الحاكمه للدستور، وبعد كده ولقينا لانها اترفضت وزي ما تفضل دكتور ناجح اني يعني مرفوض تدخل الجيش في السياسة، واني مسألة تدخل الجيش في السياسة امر خطير، والحقيقة ان المبادئ الحكيمة دي بتدي للجيش سلطات واسعة وده امر خطير جدا.
نعم.
فالغريبة ان هي تخرج تاني دلوقتي والتوقيت عجيب، وحتى الشكل مريب في اني يخرج دكتور علي السلمي ليلة الاجتماع المنعقد ويدعو حوار مجتمعي لكل القوى الوطنية والسياسية عشان يناقشوا المبادئ الحاكمة للدستور ووضع أسس لاختيار اللجنة التأسيسية.
نزلكم انتم 18-11 ايه يا فارق؟
نعم يا دكتور.
نزلكم يوم 18-11 الجمعة التي دعا اليها الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
الحقيقة يعني احنا كنا الجمعة اللي فاتت منسقين مع دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل، وكنا من الداعين الى الجمعة اللي فاتت بشكل كبير، وكنا متواجدين يدا بيد في الميدان، وكانت لاول مرة، واعتقد ده كان شيء بيخوف النظام الحالي باني يعني تتحالف كل القوى الوطنية والسياسية بكافة طياراتها واطيافها سواء كانت ليبرالية او كانت اسلامية او غيره، وللأسف يعني وكان يوم جيد بشكل كبير رغم ان في بعض القوى اللي هجمته بشكل غير مبرر وغير مفهوم.
في بعض الناس هجموا الشيخ حازم لما لغى الاعتصام وروح.
الحقيقة الشيخ حازم هو اتكلم معانا في ان احنا نعتصم، واحنا يعني في شورى بينا اقنعناه بان يتم ارجاء ده ليوم اخر يكون فيه شارع مهيئ ومستعد للدعوة لاي اعتصام. ودلوقتي احنا بنتباحث في امر 18 القادم في ان احنا نشارك بشكل قوي ونكون من داعين اليوم. لم نأخذ يعني قرار نهائي، ولكن الاتجاه رايح في المشاركة كباقي القوى الوطنية والسياسية. كنت عايز اقول اني دعوة دكتور علي السلمي عندنا تفسيرين ليها. هي الاولى هي صرف نظر في الوقت الحالي عن الغليان الخاص باحداث مزبيرو وفيما حدث فيها وفي التحيات وفي استدعاء ناس معينة في هذا التحقيق، خاص بالمحاكمات العسكرية المدنيين وان بعض النشطاء بيتعرضوا الان لمحاكمات عسكرية. دي كده كان تفسير اولي لمسألة ان هو عايز يصرف نظر، وهي مناورة سياسية لان هو مناور سياسي جيد.
شكرا جزيلا طارق الخوري، كنت معنا على الهاتف المتحدث الرسمي باسم نجابة ستة بريد ديمقراطية. اخر سؤال عندي دكتور ناجح، اولا هل يعتبر التناقض اللي جه في الوثيقة مبطل ليها؟ يعني هم بيقولوا الشعب مصدر السلطات، ده في المبادئ الاساسية، وجايين يقولوا الشعب والشعب ده متمثل في البرلمان وهم مش عايزينه يختار اللجنة التأسيسية، تمشي ازاي؟
هو اصلا يعني بيروا ان هو هذا ضابط للبرلمان، حتى يعني لا ينحرف البرلمان ليلغي مدنية الدولة ويجور على حق الأقباط أو ما إلى ذلك، هذا فهمهم. وهناك ضغوط واضحة في هذا السياق، أمر معروف.
نعم.
إحنا علينا الإسلاميين أن إحنا نضع حلا، مش لازم كل حاجة نعمل صدام، نضع حلا. أرى أن الحل إذا كنتم مصرون على هذه الوثيقة ممكن نطرحها الاستفتاء أو إلغاء.
نعم.
يبقى بيننا حلين.
نعم.
يا إما إلغاء هذه الوثيقة، يا إما إيه، يا إما عرضها للاستفتاء، وبالتالي بحت حلت المشكلة. أو
نعم، معايا خبر سريع كده، حاجة ترعب في الأهرام بالمستندات، غش جهينة اللبن بالماء، ده أيام عمر الخطاب، فاكرين ولادة عمر بن عبد العزيز والحدوتة الجميلة اللي جالنا فيه منها بركة عمر بن عبد العزيز، إذا لم يكن عمر يرانا فإن رب عمر يرانا. واضح ان شركة جهينة شغالة، والصحة تسحب ملف القضية الى القاهرة. الكلام ده موجود على بوابة الاهرام. عندي خبر اخير اختم بيه فقرتي الاولى دي، الدكتور الدبلوماسي والسفير المصري الدوس عدلي، وده مسيحي، المتهم سابقا في قضية تجسس على مصر يسخر من النقاب، ده الكلام ده موجود على تويتر، وجايب صورة معنا هنشوفها على الشاشة او على الهواء دلوقتي، بيقول نو اي ام ليبريتد، يعني انا علماني يمكن، او موجود كلمة هابي هالوين، بيتكلموا على حفلات اللي هي التنكر والكلام ده كله. هي ار يو اغوست تو، واحدة منقبة بتكلم واحدة منقبة بتقولها انت كمان شبح، قالت لها نو اي ام ليبريتد وومن، انا مرأة متحررة. وبعد كده بيشتم بيقول الشحات على المهندس عبد المنعم الشحات في حوار على قناة التحرير: ملعون يا زمن الشحاتين، بقالكم متحدثين في هذا الزمن اللعين، يا خراب البلد ويا حزنة ولد ويا سواد السنين، يا اخويا يا عبد المنعم ولا يهمك، بكرة ربنا علينا ينعم ويشفي المجانين، البنطلون بقى بنتكور والمخ ضرب في واحد لكور، يا ساتر على المناظر ويا حظك الاسود يا اللي ناظر. ده كلام راجل محترم كان سفير مصر، تخيلوا على الحساب بتاعه في التويتر تقريبا موجودة، ودكتور دوس عدلي دوس. انا يعني بشكر حضرتك دكتور ناجح ابراهيم اختياري الجماعة الاسلامية، اشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي اتكلم عن حاجة في البورصة فيها فساد قبل ما حد يعمل قضية سب وقذف. الرجل الفاضل اللي مشرفنا النهاردة الاستاذ محمد وحيد صاحب مشكلة مع البورصة، ومعايا طبعا اخويا وحبيبي وعمي الاستاذ محمد ممدوح، ده خبير اسواق مالية طبعا وله برنامج على قناة ناس، مشرفيني ومنوريني. استاذ محمد وحيد الحقيقة طبعا عشان اخلص من السب والقذف، لان انا دماغي ورمت سب وقذف، يعني كاتب اقرار الراجل مشكورا جزاه الله خيرا، الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية واكتبه على الشاشة، حق الرد مكفول. كاتب اقر انا محمد وحيد ان حضرت ضيف على برنامج مصر الجديدة بقناة الناس في فقرة بعنوان فساد البورصة، وذلك الحديث عن تجربتي بالبورصة واسواق المال المصرية، واقر بتحمل مسؤولية كل ما يصدر مني من معلومات او تصريحات او اتهامات للغير سواء اشخاص او مؤسسات، وانها كلامي في هذه الحلقة على مسؤوليتي الشخصية. الاقرار اهو والراجل مضى، وقلت اخبيه في جيبي وادي لي ولادي في البيت بعد كده عشان اما اموت ما يسجنوش حد من عيلتي. يعني منورين ومشرفين. قبل الهواء استاذ محمد وحيد حضرتك قلت معلومه غريبه جدا، ان نسبه الناس اللي بتكسب في البورصه 6%
تقريبا،
وان نسبه الناس اللي بتخسر في البورصه 94%. طبعا طبيعي ان البورصه فيها مكسب وخساره، لكن النسبه اللي حضرتك بتقولها دي نسبه مفزعه، اكد لنا تاني ليه وازاي بتوصل نسبه الخساره في البورصه 94%؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا النسبه ديت معلنه على النت، معلنه على كل يعني على كل الوسائل الالكترونيه الموجوده في مصر، واغلب الناس في مصر عارفين ان البورصه النهارده اصبحت وسيله لخساره الفلوس. الفساد والوسط العام في البورصه مرتبط بقوانين ومرتبط باجراءات، الاجراءات ديت بقت من يعني مثلا انا هدي مثال صغير قوي. النهارده شركه ما اعلنتش عن القوائم الماليه، اللي بيحصل ان الشركه ديت بيطلع لها انذار من البورصه، وفي خلال 15 يوم بتتوقف، بيعاقبوا المستثمر عن خطا من اداره مجلس اداره الشركه، في حين ان البورصه كان المفروض ان هي تعاقب مجلس اداره الشركه وما تعاقبش المستثمر.
نعم.
لان المستثمر النهارده لما خد قرار بالشراء اصبحت العملية بسبب طبعا هو المقصود طبعا هنا بموضوع الخسارة في البورصة والمكسب ليه علاقة كبيرة قوي بقرار الشخص ازاي بيشتري وازاي بيبيع. النهاردة حضرتك في تخبط كبير قوي، يعني انا عايز اعرف النهاردة واحد بيدخل يشتري سهم زي كابو ولا زي الكابلات ياخد قرار ازاي؟ هل ادارة البورصة او الدولة وفرت له المعلومات الكافية عشان ياخد قرار؟ هل اصلا المعلومة صح؟ هل السهم ده لما قيم على الشاشة كانت المعلومة صح؟ هل القيمة الاسمية دي خضع لمراقبة من المؤسسات اللي في الدولة ادت للشخص اللي بياخد القرار معلومة وعلى اساسها قدر يستثمر؟ عشان كده احنا في مصر بنخسر، اغلب الناس في مصر بتخسر، لان المعلومة غير انها حكر على بعض الجهات، المعلومة غلط. المعلومة مش صح، ما بتطلعش صح.
نعم.
وانا اتحدى شركة واحدة في مصر لو اتعمل لها اعادة تقييم القيمة الاسمية للسهم تطلع مظبوطة. اغلب الشركات في مصر يا اما القيمة الاسمية تحت القيمة السوقية او القيمة الحقيقية، يا اما فوق القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية.
نعم.
وده بيخدم مصالح وجهات كتير قوي.
عشان كده يمكن يعني حد بتقول ان في بعض الناس قليلين جدا هما اللي بيكسبوا في البورصة، لكن السواد الاعظم من الناس اللي بتضرب باموالها في البورصه بتخسر.
بالظبط، اغلب اللي بيخسر مؤسسات وقله قليله من الافراد.
نعم. طب عايز تعليق من حضرتك استاذ محمد كده بحكم ان انت يعني لا يفتى ملك في المدينه.
انا عارف والله، انا سايب الاستاذ محمد السرسر، هو الراجل بيتكلم طبعا من وجهه نظر ال 95 الاخوار دول بالذات في ضحايا بالمئات الالوف.
نعم.
شفنا ناس انتحرت، شفنا ناس موتت عيالة وموتت مراتها، شفنا ناس خرب بيوتها.
انا محتاج اخش البورصه بقى.
لا 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 بالشر عليك، لا بالشر عليك والله. ويعني وهذا الرجل يعني كان له قصه كفاح مع منظومه فساد من هيئه الكهرباء الماليه ومن يعني جهات المنوطه بها التحقيق في هذه الوقائع المخزيه. وزي ما انا قلت بعيد يعني احنا عندنا فشل في اختيار المسؤولين، يعني جايبين رئيس في هيئه الكهرباء الماليه عشان شغلته يقعد يتفسح في النادي لحد الساعه 2 بالليل ويدي 15000 جنيه سكرتيره من اموال المعونه الامريكيه. طب ما هو ده طبعا ما ينفعش. كلمت 100 مره السيد المحترم الدكتور عصام شرف، كلمت مجلس العسكري، يا جماعه هذا الرجل من نتاج نظام فاسد. كان هو موجود نائب رئيس ايام النظام البائد، نائب رئيس هيئه الكهرباء الماليه، هو لا زال بيحكم الان رئيس هيئه الكهرباء الماليه. طب يعني هل يستوي هذا الكلام؟ يعني انا مش عايز بس استرسل عشان الموضوع ده بيعمل لي حساسيه جامده جدا يعني.
نعم.
لو سيادتك شايف ان في مسؤول فاسد، حضرتك يعني بحكمتك انت، وطبعا انت عندك ملايين بيسمعوا لك وكلمتك مؤثره.
نعم.
بدون مجامله يعني.
اتفضل.
المسؤول كان هو نائب رئيس هيئه الكهرباء الماليه السابق، يعني هل ينفع يتواصل في الحكم ولا ايه يعني؟ قول لي والله.
في مصر؟ في مصر ايه وينفع؟
طيب ما
بيجيبوا محافظ مرتشي مثلا من اكس من المحافظات، مرتشي وتلبس بالرشوه وبهدل الدنيا هو اللي حواليه، يقول لك والله انا عاقبك، والله انا عاقبك، ابعتوا محافظه ثانيه. كانوا بيعملوا كده يعني.
كانوا بيعملوا. بس انت عندك النهارده عايز وزير الصحه عمرو حلمي طلع امبارح قال لك راي هذا الرجل محترم جدا، قال لك انا عندي المستشفيات دي سيئه وعايز لسه ولسه ولسه، مش هضحك على الشعب، لسه يحطوا ايدينا عشان نبني. انا عايز المسؤول يبقى كده، يواجه شعبه بالحقيقه، مش واحد.
طب هل الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمد وحيد، يعني هل بحكم انت بتتعامل في بورصه 15 سنه ولا 18 سنه، فعلا اللي بيكسب في البورصه في مصر قليل واللي بيخسر كتير نتيجه الفساد اللي موجود في القيمه الاسميه للسهم سواء بتعلى او بتوطى، والمعلومات اللي بتوصل للناس بعينها وبتحجب على الناس اكتر؟
اقول لحضرتك حاجه بمنتهى البساطه، دور كده. طبعا الكلام ده هو النسبه، عشان اكون صادق معاك ما اقدرش اقول لك هي 6% 10%، بس طبعا السواد الاعظم من المتعاملين خساره فادحه، السواد الاعظم
فادحه.
طبعا. انت النهارده عندك في شركات النهارده بتقفل ابوابها مش لاقيه عملاء. على بالمناسبه شركات السمسره معظمهم شرفاء، لكن في 5-6-10 الفساد بعينه يعني
في الشركات السمسره.
طبعا مش شغالين قرايب ناس في هيئه الرقابه الماليه، قرايب ناس في اداره البورصه. والنهارده السوق المصري اتقفل ما عادش فيه تداول ب 100 مليون و50 مليون، فهم النهارده حاجه من اثنين، لو هم يتعاملوا بضمير فيضطروا يقفلوا الشركات ويسرحوا الموظفين، او يفضلوا يصبوا على الناس عن طريق السوق الامريكي. وفي طبعا فضايح في شركات، طبعا نقول اسمها وعلى مسيرتي الشخصيه، شركه زي الشروق، شركه زي ميجا، الناس دي بيتلاعبوا في اسواق امريكا، في شكاوى في سوق المال بالكلام ده. وطبعا هاي سوق المال رئيسها الدكتور اشرف الشناوي لسه عايش في عصر النظام البائد. انا ما اقعدش مع المستثمرين، انا ما اسمعش جماعات المستثمرين، انا شغلتي اللي انا اقوله هو اللي يمشي بامرتي يعني. هو رجل يفقه شيء في سوق المال، ده راجل استاذ محاسبه احترامي وتقديري، لكن يجي يتكلم في بورصه او سوق مال يقعد قدامنا يتعلم يعني. يمسك سوق اصغر مستثمر في البورصه يمسك سوق المال عني.
طيب استاذ محمد وحيد، الفساد اللي عندك ايه اللي حصل؟ انت كنت جايب لي ملفين، كل ملف في حالي ب 400 ورقه.
ايوه.
قلت لك انا عشان اقراهم اساسا ممكن السوفت وير بتاع مخي يضرب،
محتاج وقت كبير.
فايه الفساد اللي عندك اللي انت شايفه بالوثائق اللي انت جبتها واللي قلت هتقولها على مسؤوليتك يعني؟
والله
حق الرد مكفول للي هيقول الراجل.
هو حضرتك زي ما استاذ محمد لسه قايل، في فتره من الفترات كل الموظفين في البورصه والهيئه بيتعينوا وبيعينوا قرايبهم في شركات السمسره الكبيره. شركات السمسره الكبيره اللي هي عندها فروع بره مصر واللي هي بتعمل تداول عالي قوي وبتعمل ارباح عاليه قوي. انا حدي مثال على كده، مثلا شركه زي شركه بيانين للسمسره، الشركه دي دكتور هاني سريع الدين بعد ما ساب الهيئه اتعين عضو مجلس اداره فيها، رئيس الهيئه بيتعين عضو مجلس اداره في شركه سمسره. شركه سمسره ديت
مجلس اداره ايه يا فندم؟
الهيئه العامه لسوق المال. استقال
رئيس هيئه
الهيئه العامه لسوق المال.
استقال
واشتغل عضو مجلس اداره في شركه سمسره. ولك ان تتخيل حضرتك ده معين كام واحد في الهيئه واصبح ليه ولاء للشركه. مدير الشؤون القانونيه في الهيئه اصبح مدير الشؤون القانونيه للشركه، استاذ سعيد الفيومي. ماسك منصب قيادي في الشؤون القانونيه في الهيئه وبيقدم اجازه دون مرتب، وهو على قوه الهيئه بيشتغل في شركه بيانير ومعاه الكارنيه بتاع المحاماه، ويحضر في القواضي ضد الشركات ضد الاشخاص مع شركه بيانير.
وده مخالف
حضرتك ده يعني حضرتك هو ينفع أبقى انا حكم وقسم في نفس الوقت؟
لا في مصر بينفع بس احنا نتكلم على العقل يعني.
ينفعش ان انا اكون النهارده رايح احضر في قضيه او اشتكي في الهيئه وبحضر قدام زميل حضرتك ما ينفعش. ده الكلام ده واقع.
هل عند الورق اللي حضرتك تجيبه لي امبارح ده مفاده ايه؟ ايه اللي فيه يعني حضرتك
حصلت
عليه ازاي؟
مفاده حضرتك بملخص سريع ان الهيئه ما قامتش بدورها الرقابي في ازاله المخالفات. انا عندي
زي انا عايزك تديني امثله.
يعني عمليات بدون اوامر بصراحه، عمليات بدون اوامر، تداول على المحفظه بدون اوامر، اوامر فيها تزوير، اوامر فيها تعديلات دون توقيع، عمليات تمت ولا بره خارج البلاد، شراء وبيع بالملايين.
انت عارف وضعك ايه اصلا في البورصه؟
انا حضرتك مستثمر في البورصه بس من زمان 94
يعني زي الاستاذ محمد قصدي مش شغال فيها يعني.
لا 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 مستثمر في البورصه وانا محافظي محافظ بناتي ومراتي وكنت بتداول بارقام كويسه جدا لغايه لما اتعاملت على شركه بايونير السمسره. وفي الفتره ديت
شركه بايونير بالتحديد
وفي شركات اخرى في المجال اللي هم الخمسه الكبار. الشركات ديت انا برضه على مسؤوليتي الشخصيه بقول الشركات دي ملأت الوسط فساد بعلاقاتها، بتعين في مجلس الاداره اشخاص ذو منصب ونفوذ. ومش بعيد استقاله
وفي حد ذو منصب ونفوذ دلوقتي بعد 25 يناير
قبل الثوره قبل الثوره يعني.
طب لا وامتداد الفساد ده بعد الثوره جاي منين؟
ما هو بعد الثوره حضرتك زي ما بتاكد موضوع الفلول والثوره المضاده. اولا حضرتك الثوره ما غيرتش حاجه في البورصه، ما فيش قانون واحد اتغير. المجال صعب على الناس مجال، وبعدين المجال ده هو اكبر مكان تقدر تخسر فيه اموال وتحقق فيه ارباح رسمي شرعي. عايز اقول لك حاجه، فلوس كل ال رموز النظام السابق كانت في البورصه.
الفاسد
والصلاة يعني ربنا يعافي يعني. كانت كل الرموز ديت كانت فلوسها كلها في البورصه. حضرتك بتشتري في مصر وبيع في انجلترا. الشركات حضرتك اللي كانت بتتاسس وبيتعمل لها كتابات وبيتعامل بيها تحويلات، والتحويلات بارقام كبيره جدا عن طريق البورصه. سهل قوي انا اخرج فلوس من بره مصر من غير اعرف تحويل في بنك.
انت هل عندكم ارقام يا استاذ محمد يعني عدد اللي بيتعاملوا في البورصه في مصر قد ايه؟
عدد اللي بيتعاملوا في البورصه 2 مليون متداول. لكن اللي هم بيتعاملوا بشكل يومي حوالي من 300 ل 400 الف بيتعاملوا بشكل يومي. لكن 2 مليون كود في البورصه. في حاجه مهمه جدا عايز اقولها.
خسارتهم ايه بتبقى يعني؟ بتؤثر ازاي على الاقتصاد المصري؟
طبعا خساره راس المال السوقي بينهار من شهر يناير اللي فات النهارده 400 مليار جنيه. بس عايز ارجع لنقطة مهمة جدا يعني.
استاذ
محمد قال لك نقطة، قال لك رئيس هيئة الرقابة المالية كان بعد ما خلص تعين عدو مجد في شكل.
هو كان خلص ولا استقال؟
لا خلص
مديته.
لا علينا من القصة دي يعني. طبعا هو لا يجوز يعني لو احنا في بلد فيها قانون صح، في اوروبا ما فيش كلام خالص. عندك الحاجات دي من اشد الجرائم.
اوروبا الدول المتقدمة انا
يا فندم، من اشد الجرائم في امريكا واوروبا اللي انت استغلال المعلومات واستغلال المنصب. في حاجة بقى جريمة أكتر من دي. ايه رأيك ان في رئيس هيئة الرقابة المالية اسمه أحمد سعد؟ ده كان رئيس هيئه الرقابه الماليه.
انا ماليش ثانيه واحده بس انا ماليش دعوه بالكلام اللي بيتقال ده خالص. لو احمد سعد عايز يرد يتفضل يرد.
لا ده ما هو احنا عندي النائب العام وعندي اللي كان المشروع فاضل على
مباراه. يا عم انا راجل غلبان.
عايز اقول لك حاجه بقى جميله جدا، كان عنده مجلس اداره في الشركه. عنده مجلس اداره في الشركه اسمها هو في نفس الوقت، وده اللي انا يعني مقدمه زمان من قبل صار 6 شهور.
كويس.
هو ده اللي يعني كان الراجل ده والله العظيم من الناس المحترمه جدا وعلى علاقه قويه جدا بيا يعني كعلاقه صداقه او شغل يعني.
نعم.
لكن انا يعني لو ابويا في مكانه انا مش هقبل ازاي يبقى رئيس هيئه رقابه ماليه وفي نفس الوقت مساهم ب 20% من شركه سمسره. انهي انسان هينزل يفتش على الشركه دي؟ من يجرؤ يفتش
على يفتش عليها بمناسبه ايه؟ طبعا عشان الناس تبقى فاهمه يعني
مش في حاجه اسمها عليك تفتيش دوري على الشركات لمده كل 4 شهور
بينزل مكان. يمتلك شركه سمسره وهو رئيس الهيئه اللي بتراقب على الشركه. يعني حضرتك اشبهها حضرتك كده، حضرتك مثلا يعني لا يجوز اصلا ان هو يمتلك شركه سمسره وهو اللي
يعني عشان اقرب المثال للساده المشاهدين، حضرتك في حاجه اسمها محافظ البنك المركزي، كويس؟
نعم.
لا يجوز محافظ البنك المركزي ده يكون مساهم في بنك او عضو مجلس اداره بنك او رئيس بنك.
صحيح.
عشان هو اللي بيراقب على اعمال البنوك.
نعم.
بالظبط. هيئه الرقابه الماليه المنوط بها التفتيش الدوري على اعمال الشركات. النهارده عندنا واقعه غريبه جدا لسه حاصله النهارده. في بنك في امريكا اسمه ام اف جلوبال فلس ب 400 مليار دولار وبتاع. في شركه في مصر يعني شركه محترمه يعني ما علينا من اسمها بتتعامل فيه. النهارده فلوس الناس رايحه. النهارده رئيس الشركه قال لهم ده عاملين يخبطوا اخماس ازاز. ليه؟ اللي هم حاطين
يعني هو خد فلوس الناس هنا
حطها هنا
ضرب بيها البورصه هناك.
مظبوط.
الدنيا فلست هناك. الناس هنا
هم ناس محترمه وناس مخلصه يعني، بس الواقعه اكبر من هم يسيطروا عليها. النهارده قلت يا جماعه، حذرت يا جماعه، لازم يبقى في مراقبه على اعمال الشركات اللي هي بتدور في امريكا. برضو الناس لحد الان مش مستجيبين يا استاذ خالد، يا شيخ خالد يعني. الناس في وادي واحنا في وادي والله.
نعم.
أنا
طيب أستاذ محمد وحيد، يعني هل شايف حضرتك أن في تقصير من أجهزة الدولة في يعني أدى للوضع ده؟ إيه الدور المطلوب من الدولة عشان فساد البورصة اللي حضرتك تتكلم فيه، والشركة اللي أنت حددت اسمها شركة بايونير بأفرادها اللي موجودة دي تتلاعب بأقوات الناس وأموال الناس اللي بتضارب في البورصة، حتى في المضاربة، أنا بتكلم عن مضاربات حتى الحلال يعني.
هو المفروض يا فندم ان الشركه ان الهيئه العامه لسوق المال يبقى عندها منظومه قوانين تنظم التعامل ما بين المستثمر وما بين الهيئه العامه لسوق المال والبورصه.
نعم.
منظومه القوانين دي مش موجوده اصلا. انا بديت حضرتك مثال ان الشركه ما قدمتش قوانين ماليه، اتوقف السهم، انا عاقبت المستثمر. طب المستثمر ماله؟ هو انا النهارده انا اديت رخصه، هل انا اديت رخصه للشركه او اديت رخصه للسهم ده انه ينزل في التداول وبعد كده تقصير من مجلس اداره الشركه انا اتعاقب بيه؟ انا كمستثمر اشتري سهم حيد عز ما قدموش القوائم، السهم يتوقف على الشاشه وينهار، يرجع مستثمر ياخد السهم ده من تحت الترابيزه لما يخرج بره المقصوره، هو سهم 40 جنيه ياخده ب 10 جنيه وبعد كده يرجع يقدم طلب ويقدم القوائم وينزله 50 جنيه تاني؟ ده فين يعني
بيحصل جوه البورصه؟
ده حصل في سهم النيل الكبريت، وحصل في العمل اصلاح الاراضي، وحصل في امثله كتير جدا. الناس اشترت السهم من على الشاشه، والمفروض ان هي العامه سوق المال المفروض ان هي استوفت الشركه استوفت كافه الشروط بتاعتها من وجهه نظر الهيئه. فين الدور الرقابي؟ وازاي سمحوا ان الشركه ما تقدمش القوائم الماليه وتعاقب الشركه انها تشطب السهم؟ والناس اللي شاريه الاسهم راحت فلوسها، رجعوا اخدوا الاسهم من الناس بره خارج المقصوره ورجعوها تاني وتداولوا باسعار عاليه. يعني ضحكوا على الناس وده تحت سمع ونظر المسؤولين في الهيئه والبورصه. ده بالنسبه للقوانين، يعني القوانين محتاجه اعاده.
انا عايز اعرف المسؤولين في الهيئه والبورصه مين اللي رقيب عليهم؟
لا مفيش رقيب يا فندم.
المفروض وزاره الاستثمار وكان الاخ محمود محي الدين، ومحمود محي الدين ده ربنا يعني ريحنا منه يا رب. الراجل ده مستاد ليه مش عارف، هو شغال في البنك الدولي. هذا الرجل يعني كان يرضع فسادا والله العظيم بجد. يعني
ابن عم شغال،
ده الحظ الوحيد هذا اختاره والله.
كان ايه
يرضع فسادا والله بجد.
يعني المفروض تقدم برنامج ديني في قناه الناس بيني وبينك.
هو كل شيء حلو
كلام اللغه العربيه الجميله دي.
الله يخليك.
طيب انا بسال سؤال، يعني انا قصدي يلعبوا بالمستثمرين، يخسروا فلوس ناس، يجيبوا شلل لناس، يدمروا بيوت، يدمروا اسر، الحساب بتاع الناس دي مع مين المفروض؟
ما بص يا شيخ، هو دلوقتي احنا عندنا لازم نقول حقيقه، البورصة ربح وخسارة. انا راجل داخل البورصة اذا النهاردة داخل اتقبل المكسب واتقبل الخسارة، لكن تبقى خسارتي دي بسبب فساد او تلاعب او فعل فاعل، يبقى هنا لازم ابقى يعني في وقفة. الفساد بيجي من حاجتين، لا قرار فاشل لمصالح كبار الهوامير. الهوامير دي رمز يعني مصطلح عربي شوية.
نعم.
الهوامير هم الناس اللي بياكلوا السمك الكبير اللي بياكلوا السمك الصغير. او الشركة السمسارة. شركة سمسارة النهاردة هي يعني بتستمتع تشوف العميل بينزف. ليه؟ دايما العميل بينزف يقولك طب اشتري عشان اعوض، طب ابيع عشان ارجع اجيب تاني.
طب هل انت حضرتك شايف يا استاذ محمد وحيد ان في شركات سمسارة عندها خيانة في النصيحة ومصلحتها قد كده؟ يعني انا في شركة سمسارة رحت اسال.
العكس غير موجود يا فندم. مفيش شركة سمسارة بتدي نصيحة خالصة لوجه الله لاي عميل. اي شركة سمسارة النهاردة الهدف منها ان العميل يشتري ويبيع عشان يعمل عمولة. العمولة دي هي مصدر الدخل بتاعه.
طب هو لو العميل خسر الشركه السمسار هتاخد ايه؟
لا هتاخد العموله برضه، ما هو هيشتري بعموله وهيبيع بعموله.
يعني انا قصدي سواء كسب او خسر شركه السمسار بتاخد عموله.
دي جزئيه هنا بقى فن لعبه بتحصل في السوق المصري تحت نظر وبصر المؤسسات.
بس معقول انت كل الملفات اللي كنت جايبها لي دي بس هي شركه بيانير دي فقط؟
لا لا لا، شركات كتير جدا. انا اتعاملت مع شركه بيانير في شركه النعيم، ليها ملفات فساد وليها اواضت بقى في الهيئه. بس حضرتك انا احتكاكي مع الشركه ديت لان انا من 2006
يعني الورق اللي كان مع حضرتك ده كله خاص بشركه بيونير.
ده خاص باحكام على الشركه. حضرتك الشركه دي في اخر 10 اواضي خدت براءه في المحكمه. حضرتك في لعبه بتتلعب
فضل
قضائي ملزم للقاضي المدني. فهم النهارده تلعبوا على حساب بقوه مزوره. الحكم القضائي الجنائي لو خدوا براءه خرج العميل ده صفر اليدين، ما يقدرش ياخد حتى اي تعويض ولا يرجع فلوسه، لان المواد بتاعت كل الاجراءات بتمنع ان انا اخد تعويض لو الحكم الجنائي طلع ضدي. طب ازاي عميل كل الاول مزوره زي اسامه عبد العزيز مثلا وياخدوا براءه؟ ازاي شركه زي الكابلات من 5 جنيه ل 65 جنيه وياخدوا براءه؟ ازاي شركه زي بيانير من 10 جنيه ل 35 وياخدوا براءه؟ ازاي احمد فاروق انور جعفر
مين
مدير الحساب وعميل في الشركه، مدير الحساب راح قال خاب ياسر زكي خاب مني الاوامر واقرت كده في الشهاده بتاعته.
مين ياسر زكي؟
ده عضو مجلس اداره في الشركه وكان المسؤول الفعلي اداره فعليه في الشركه. يقر حامد دوت اللي هو المدير الحساب بتاع احمد ان 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 ياسر خد الاوامر منه وبعد كده قال لهم ما تستعملوهاش واستعملوها وخسروه ويبلغ ويروح يشهد معاه وبعد كده يروح يعكس شهادته في المحكمه فياخدوا براءه في الاستئناف. لما ياخدوا براءه ما بقاش في تعويض.
فاللعبه نقطه مهمه جدا بس محمد الناس يقولها هو الموضوع اللي بيحصل يا شيخ خالد موضوع الاستخدام الاوامر موقعه على بياض. يعني انا النهارده مديتك دفتر ودفتر على بياض وسافرت ورحت جيت فانا بديك تفويض ان انت تتعامل عليه. فالمفروض ان الاوامر دي تلغي. يبقى البديل ايه في كل الاماكن المحترمه؟ البديل هو التسجيل الصوتي. يعني النهارده بسجل صوتيا مع العميل بالتليفون تسجيل صوتي. اي شركه ما عندهاش اليه تسجيل صوتي تقفل رخصه تتسحب. مفيش حاجه اسمها اوامر عاديه من زمان بقى من القرن الماضي من ايام الفراعيه الفراعنه. كانت اوامر عربيات دي لا تفطر عربيات امدي وخلاص انت كده الشركه امنت نفسك.
أي.
ليه؟ توقيع. الراجل ده كان بره مصر لو واحد مثلا في شغله مش كل يوم هيروح يمدي اوردر شراء اوردر بيع. فبيضطر ينفذ ويمدي دفتر. طب احنا ازاي نعالج الموضوع ده؟ يبقى في تسجيل صوتي. انا في اي مكان يمدي اوردر صوتيا. هنا هتقفل الباب ده ونشفت المسؤولين قلت يا جماعه زي ما بتاخدوا ملايين رخصه من الشركه اشترطوا عليهم ب 100,000 او 70,000 تعمل سيستم تسجيل
بصمه صوتيه.
تسجيل صوتي بصوتك. هنا مفيش اتحدى ان عميل هيجي يدعي على شركه. وتحدى ان الشركه ممكن تبيع العميل بدون ما ترجع له زي ما حصل بلاوي اللي عندنا بنشوفها دي.
نعم. طب استاذ محمد وحيد حضرتك معاك ما شاء الله يعني ملفات فساد انا اتخضتني شكلها ونعيت الي نفسي على راي الاستاذ محمد ممدوح انك شايل كل ده. قدمته لمين وردود افعال اللي قدمت لهم الملفات دي كانت ايه؟
هقول لحضرتك هو طبعا اكتر جهه اتفاعلت معانا سياده المستشار عائل هواري في نيابه الاموال العامه العليا. ده يمكن المكان الوحيد اللي لقينا منه استجابه قويه جدا وعاليه جدا اللي هي نيابه الاموال العامه العليا. اللي حصل ان مش من مصلحه جهات كتير في مصر ان نيابه الاموال العامه العليا تمسك ملفات شركات السمسره.
مش من مصلحه ايه؟
مش من مصلحه نيابه الاموال العامه العليا انها تمسك ملف شركات السمسره.
ليه؟
لان جريمه الاستيلاء هي اقوى جريمه في القانون المصري.
جريمه ايه يا فندم؟
جريمه الاستيلاء على الاموال الغير
الاستيلاء
اقوى جريمه في القانون المصري.
ايوه.
فهم عاملين قانون خاص. النظام البائد كان بيفصل قوانين كده لكل حته.
النظام البائد ده انا عايز اعرف فساد ايه؟ مفيش فساد يعني.
لا ما هو
ان احنا جبنا الايباد بعد ما مشي النظام الفاسد يعني
على فكره
لما بورصه فساد صحه فساد تعريب فساد يعني
لا ده معمول في القانون نص ما ينفعش حرك دعوه جنائيه غير بالرجوع لرئيس الهيئه اللي هو اصلا نص قريبه شغالين في الشركه. المهم حضرتك عشان برضه ما بقاش على الموضوع
فضل.
اللي حصل ان نيابه الاموال العامه العليا مسكت الملف
كويس
حرب طاحنه علشان الجهه دي ما تبحثش قواضي خاصه بجريمه الاستيلاء ولا بيع المال العام. المفاجأة ان في 30 اكتوبر 2011 صدر قرار من المحامي العام الاول نيابة الاموال العامة العليا
30 اكتوبر ده اللي فات على طول
بمنع السيد وليد زكي ابراهيم.
مين وليد زكي ابراهيم؟
رئيس مجلس ادارة الشركة البيانية للسمسرة سابقا وحاليا القبضة واعضاء الاعضاء المنتدبين للشركة محمود عبد العظيم شل وسيد مصطفى من السفر. صدر قرار لسه دي مفاجأة بعلنها سابق للبرنامج صدر قرار بمنعهم من السفر
سابقوا سجن في نفس الوقت.
لا ده قرار برقم 809 صادر في تاريخ 30/10. انا بقول رقم انا بقول المستند مسؤول عنه.
نعم.
والمنع من السفر ده يعني ان الاموال العامه مسكت القواضي ديت ووجهت الاتهام
كويس
واصبحت بتبحث القواضي ديت
كويس.
فدي الجهه اللي كانت دي الجهه الوحيده اللي كانت متجنده علشان ما تبحثي القواضي الخاصه بالبورصه والهيئه.
انا يا شيخ خالد والله العظيم هي مجامله ولا نفاق. انت عارف انا هنا ما اعرفش نجامل حد يعني المسؤول بنقول له انت في وشه وانت لو اخطا انت اخطات.
نعم.
المستشار عائل الهواري المحامي العام يا ريتو نعمه من انزه الناس واكفى الناس. يعني الراجل ده بيستوعب اي مشكله عنده الاف القضايا. في مجرد 5 دقائق بتعرض عليه بيستوعبها تماما وفي نفس الوقت عنده نزاهه. هو اخوه قدامه بما يرضي الله ما بيسمعلكش هو قدامه ورق
كويس
راجل يعني يتمنى الراجل ده يكون.
طب انت شايف ايه الحل يا استاذ ممدوح استاذ محمد قبل ما ارجع للاستاذ محمد وحيد شايف ايه الحل؟ يعني الشركة زي كده اعضائها ممنوعين من السفر فيها فساد مالي كما يقول الاستاذ محمد وحيد بالمستندات اللي معاه. يعني لما لا تعاقب صراحة موضوح تغلق الخسارة اللي تحملها المودعون الصغار والبساط يعوضوها ازاي الحلول تبقى ازاي؟
وانا بس انا اختلف مع نسمعنا في حاجة واحدة ان مش معظم الشركات يعني هم يتعمدوا الاضرار بالله مش معظمهم حاجة هو قلة يتعمدوا الاضرار وطبعا كل بيدور على مصلحته
كوي.
يعني في 5-6 شركات هم دول لو تعاقبوا صح النهاردة كله يحترم نفسه بعد كده. لكن في موضوع الإقامة خالد يعني مفيش إقامة, يعني عدم إقامة. أنت النهاردة من يعني من أمن العقاب
أساء الأدب
بالضبط, هو ده اللي بيحصل النهاردة. الناس قاعدة يعني حنية قوي, طب العميل ده راح فلوسه, طب والنبي يا شركة شوف الراجل ده بيشتكي من إيه وقعدي معاه وتراضيه, يعمل له 6 مليون دولار 300 ألف و 400 ألف مهزلة. المفروض يكون في سياسة. النهاردة بقول لك أنا خلافي النهاردة مع رئيس هيئة الرقابة المالية, عشان هو لو اتصلح وجي واحد مكانه بيفهم هتقعد وأنا وأستاذ محمد نقعد مطمنين إن في سلطة نقدر نرجع يحل. مش واحد
هو عمل ايه اصلا لسه الاقامه الماليه من ساعه الثوره قامت وكل جهه ابتدت تصلح, هو عمل ايه يعني ايه الاجراءات اللي خدها عشان يصلح الفساد؟ حتى شركه هيرمز وما عليها من لغط وما عليها من مشاكل ما خدش اي اجراء بالضبط. فين الاجراء اللي خده لحمايه المستثمرين؟ طور يعني حركه رئيس القائمة الماليه ده من حقه ان هو يلغي عمليات ويرجع
له علاقه من الثوره. انتوا شايفينه والانهيار بيحصل في البورصه ايه علاقه بالثوره كده ولا علاقه بالفساد اللي موجود اللي ما تصلحش ولا بيعمل كده؟
لا هو طبيعي, بس اي بلد بيحصل فيها يعني ثوره وتغيير نظام حكم طبيعي بيبقى فيه عدم استقرار شويه في آلية التداول. لكن احنا قلنا لو مصر الصلاح حلها والناس بيبقى فيه استقرار والنهارده كل الناس الشرفاء هم مسكوا البلد خلاص, يعني هنعدي عنق الزجاجه ده. انا اول امبارح بس يعني في ثانيه واحده اقول لك حاجه سريعه, كان معايا اللي هو بلال سعد على بتاع مساعد وزير الاموال العامه, يعني هذا الرجل من اخلص الناس اللي شفتهم في وزاره الداخليه. في قضايا فساد قد كده على ناس في متورطين في البورصه بيبحث بجد. لكن ايه رايك ده اللي هو بيجي يلجا الخبير في الرقابه الماليه؟ هم اللي بيدلسوا عليه وهم اللي بيضللوه وهم اللي بيقولوا حاجات مش مظبوطه لمصالح النظام البائد. لسه الناس يا شيخ الفلوس النهارده لسه ليها بتسمع ناس دي معاها مليارات. ما تفتكروش ان خلاص الثوره قامت يبقى كل حاجه تبقى الدنيا وردي, الفلوس ليها تاثير.
هو الاستاذ كان معانا واحد امبارح اسمه محمد ابراهيم مبروك الحقيقه, ودي وجهه نظر انا من زمان بقولها يعني من اول ما الثوره قامت ان مبارك لم يكن فاسدا وحده ولا حاشيته, ولكن كتير من الشعب المصري تغلغل فيه الفساد واصابته النفعيه.
خلوا نفسي حاجه هتجنني, فين منير ثابت؟ فين مجدي راسخ؟ فين جمال عبد العزيز؟ الناس دي مش هم كانوا اللي مسؤولين عن مسؤولين في النظام؟ الناس دي حرين طرقاء هم اللي بيدفعوا, مش انا جبت على الهوا مستند مجدي راسخ مطلع 90 مليون جنيه لفايده الديب عشان يقلب الحق الى باطل الباطل الحق.
اكتب على سؤال حضرتك, الناس دي لما ابتدت تخرج من البورصه بعد ما الثوره قامت تداول قل, الموضوع كشف التداول اللي كان في البورصه ده كان باموال كلها اموال الناس الكبار احمد عز وغيره 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 من وما خفي كان اعظم. فلما الفلوس الناس دي خرجت التداول قل, فالنهارده شركات السمساره ابتدت تفلس لان التداول قل. يعني هم قتلوا المستثمر الصغير خلاص, ما هيشتغل على مين؟ موتوا المستثمر الصغير, ما طوروش من القوانين, ما صلحوش من النظام. لازم يا فندم ناس مخلصين يبتدوا يظبطوا القوانين والنظام. حركه المستثمر النهارده متخبط يشتري ايه, المستثمر مش عارف يشتري ايه, قبل ما يشتري ايه يفكر انا بشتري ليه.
طيب حضرتك عشان فاضل سؤالين, واحد ليك واحد لاستاذ محمد. حضرتك جيت النهارده ايه المطلوب من مجيك وتشريفك لينا طبعا على راسنا؟ كنت عايز توصل رساله ايه؟
والله انا عايز اوصل رساله ان لن يكسب احد في البورصه المصريه طول ما النظام دوت شغال دلوقتي, طول ما القيادات دي موجوده.
يعني انت بتنصح الناس ما تضربش البورصه؟
لا لا لا, مش النظام حاليا فاشل. الشخص المناسب في المكان المناسب في المجال الحساس ده, اول حاجه لازم يبقى فيه اشخاص مناسبه. حضرتك القوانين اللي عندنا لازم تتغير.
انت رفعت قضيه على شركه بايونير؟
رافع قضيه واخد عليهم احكام ابتدائيه, واحنا في الوقت في يعني في مجال الاستئناف, وحاليا في متحرك قدام دعوتين جنائيتين, واحده في نيابه الاموال العامه العليا والثانيه في جرائم سوء المال. والموضوع انا بقالي 3 سنين بجري ورا حقي, كم واحد هيقعد يجري ورا حقه؟
قد ايه يا استاذ محمد؟
يدي فوق 15 مليون. فوق 15 مليون ما بين فلوس وما بين اسهم.
15 مليون جنيه؟
15 مليون جنيه. يعني ارقام, وبعدين حضرتك يعني الرقم في واحد خسران 50,000, ده كل ما يملك.
نعم.
الموضوع النظام اللي كان موجود قبل كده لن يترك احد يكسب, وما فيش حد هيكسب طول ما المنظومه بالوضع ده شغال.
استاذ محمد, طبيعي علاقه انهيار البورصه والخسائر اللي بتحصل دي بالاقتصاد المصري برضه عشان الناس تربط الحدثين نقفل بيهم الموضوع
يعني. انا بس يعني اسمح لي انا في برنامجك بقدر يعني اخد راحت شويه عشان انت برنامج شامل واجتماعي وسياسي واقتصادي, عكس انا برنامجي بيحصلني في الحته الاقتصاديه بس. انا عايز اقول لك نقطه.
انت بتعتقد انت بتقول في برنامج الكلام ديني زي العسل.
الله يخليك يا فندم. والله انا بس عايز اقول لك حاجه, احنا هنا مش جايين يعني نتشفف كل النظام السابق, لو كان في ناس كويسين بنقول لهم اهلا بيكم, الناس الفاسدين يتحاكموا. انا بس احنا راعينا روح القانون مع السيده سوزان مبارك, قال لو ال 24 مليون هي خدتهم تردهم مش عايزين ايه، واحنا كلنا تقبلنا ذلك. يعني انا وجميع الشباب المخلصين قلنا ست تعادة السبعين وهي الفلوس خدتها وردتها وخلاص عفى الله عما سلف. لكن انا اترك واحد زي الاخ منير ثابت او مجدي ناصر او الاستاذ جمال عبد العزيز نهازة وهلاقوا الناس هم اللي بيقودوا، لو في ثورة مضادة اوعى تفتكر هتخرج عن دول وبعض يعني بعض بقايا امن الدولة. يعني
نعم.
بعض امثال حسن الطنطاوي اللي هو هرب ب8 مليار جنيه اتكلمت عنه قبل كده مع سيادتك يعني.
نعم.
فهم دول اللي هم بيحرجوا النظام البائد. انت شايف البلطجية اللي بيجوا بيقول لك اسفين يا رئيس، هم اللي بيجوا يعملوا الاعتصامات وهم اللي بيجوا يعملوا الوقيعة بين المسلمين.
يعني انا برضه عشان الناس ما تفهمش غلط، انا مقصودش كل الاعتصامات، احنا بنتكلم على
نعم. الحاجات المستعد.
نعم يعني
بتحب نعم. نعم. هي
اللي فيها حق. نعم
طبعا.
نعم
طبعا يعني.
اي
فانا عايز اقول لحضرتك حاجه، البورصه بقى البورصه دي اخر حاجه ممكن تصلح بعد ما كل الراس صلح. يعني انت النهارده تعدل الدنيا، تعدل الوضع الاقتصادي، تعدل الوضع السياسي، اذا في وضع اجتماعي مستقر بعد كده تلاقي بورصه اوتوماتيك اتحركت. هي مرايه للاقتصاد. النهارده مصر يعني كانت 24 مليار المخزون النقدي الاحتياط النقدي 24 مليار دولار من 36، يعني انت فقدت
12 مليار دولار
12 مليار في 7 شهور. لو مشينا على المعدل ده يعني لا قدر الله يبقى مصر خلاص هيبقى على وشك الافلاس، هنبقى زينا زي اليونان، وطبعا احنا نتمنى ذلك يعني. لكن لازم يبقى في محاسبه للفاسدين، لان قلت لحضرتك على اسمائهم دلوقتي وتفتح لنا مجال. الناس دي لحد الان ما اتحاسبتش ليه؟ الناس اللي يعني عايزين اكلوا اموال الشعب المصري.
نعم.
وجابوا له الامراض والاوبئه. يعني انا والله بشوف ال 80 مليون حالهم بيصعب علينا بجد.
نعم. وحركة انا كل اللي بس بطالبه من اداره البورصه والهيئه في الفتره الجايه ان شركات الاستثمار دي تاخد ترخيص يتعمل لهم نظام محدد للتحليل المالي والفني، تجاب جهاز زي مثلا ارثر اندرسون او حازم حسن، يبقى في تقييم مالي معتمد دولي للشركات اللي في مصر. التحليل المالي يعني مثلا انا النهارده بدي رخصه لشركه سين عشان تشتغل في البورصه، الشركه ديت لازم وانا بشتري السهم تعملي تحليل السهم ده يسوى ما يسواش، عنده مشروعات تنفيذ قد ايه، عنده مخزون قد ايه، ايه مشاكله في التمويل. الكلام ده هو ده لب الموضوع ان انا استثمر. شيخ خالد، لو احنا شركاتنا قعدت ترخص احنا كده نستعمر. الناس مش واخده بالها ان شركه زي حديد الصلب، شركه زي سماد مصر، شركه زي مصر الالومنيوم، شركه زي وين الاسمده، الشركات دي لما تقعد تنهار كده ده عماد اقتصادنا. ده موضوع خطير جدا. لازم ليه وقفه من مجلس الوزراء ولازم يرتبوا ورقهم تاني، والناس دي عندها كفاءات، مصر مليانه كفاءات تقدر ان هي تاخد القرار الصح.
نعم. بشكر حضرتك استاذ محمد وحيد صاحب مشكله مع شركه بايونير، والاستاذ محمد ممدوح الخبير بالاسواق الماليه، شرفتونا ونورتونا، ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر. بيجي لنا احباط ناصر، ايه الناس ساعات بتسالنا انت محبط ليه ومتشائم؟ نفسي مره الاقي يعني حد يجي لي في برنامج، والله دعوه اهو، حد بيعمل حاجه كويسه يجي لما اطلع كده اقابل ريق الناس وابسطها واحسسها ان في امل، بدل ما فساد 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 في كل حته لدرجه الصماله كما يقولون. القاكم بعد الفاصل وتعليق سريع على قضيه نادي قضاة دسوق، لانه زي ما قلت لكم المستشار سيد النجار قال صلحنا، هم قال ما صلحناش، هو كان وعدنا انه بعد شهر، عدى اكتر من شهر ونص وشهرين داخلين عليهم، هنشوف ما يقولون ايه في وقت قليل. بعديها هفتح الاتصالات شويه وهقرا الرسائل على الفيسبوك، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله. حد طبعا بعت لي بيقول انت ثالث يا شيخ خالد، انت ثالث يعني ثالث مره بنجيب مشكله قضاة دسوق. يا جماعه الخير، احنا بنتكلم عن ناس في مصر بيتنصب عليها في اموال طائله تحويشه عمر، وكنا في اول حلقه شفنا انه قالوا لنا ناس ماتوا، قالوا لنا ناس اتشلوا وصلات ارحام اتقطعت. كان جبنا المستشار فايد نجار واحنا واخدين تليفونه، انبلغ ان هم يتصلوا بيه على الهواء عشان يخش يتكلم معانا. بعت لي على الفيسبوك قال وعدت فوفيت خير، قال لك المشكله اتحلت بتاعت ناس وخدوا اراضيهم. اتصلت بالناس قلت لهم الحمد لله رب العالمين المشكله اتحلت، فوجئت الناس بيقولوا المشكله اللي اتحلت ولا حاجه خالص، هذا كلام عاري من الصحة تماما. اسمحوا لي رحب بضيوفي من ضحايا هذه الأرض، الأستاذ ثروت هاشم مرشد ساحي، السلام عليكم أستاذ ثروت.
السلام ورحمة الله.
والأستاذ أحمد رضوان محاسب، السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام.
والأستاذ أحمد الميهي محاسب، السلام عليكم أستاذ.
السلام ورحمة الله.
يعني عايز أستاذ أحمد رضوان سريعا، المشكلة خلاص الناس كانت عارفاها، عايزين نعرف المستشار فايد النجار قال أنا حلتها، وصلت لحد فين؟
المستشار فايد النجار بيستند لمقال كان موجود في جريدة الأهرام وموجود في جريدة الوفد خاص بقرار كان منزله الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، بيقول فيه ان يوم السبت اللي هو السبت القبل الماضي كان اخر موعد لحسم ملف توصيل المرافق في المنطقة الاستثمارية التي تمتد من ميدان الرماية وحتى كيلو 28 من طريق مصر اسكندرية الصحراوي. وده الموضوع ده كان ليه علاقة بالمنطقة الاستثمارية، مشروعات المنطقة الاستثمارية، ومشروعات المنطقة الاستثمارية دي بتمتد من ميدان الرماية لحد كيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. لا توجد بيها اي علاقة لموضوع الارض بتاعنا تماما، لان اساسا الجهاز التنفيذي والمحافظة ما كانش فيه اعتراض من الاول على موضوع امداد المرافق. المحافظة والجهاز باعت جواب رسمي من شهر 8/2010 بيقول هتولي رفع مساحي وهتولي مشروع تقسيم معتمد وانا امد لكم مرافق. بالاضافة ان في مشروع ملاصق للارض، اي حد ماشي على الطريق الدائري هيشوف الطريق اللي المشروع اللي بيتعمل على الطريق الدائري فيلل بتبني، ودول لا استنوا قرار المحافظ ولا استنوا قرار جهاز ولا استنوا اي حد.
بالدراع؟
لا مش بالدراع، بالقانون وورقهم سليم وقدموا وخدوا موافقات، وانا معايا اعلان بتاع المشروع مش عايز علينه بس على الهوا، معايا الاعلان بتاع المشروع اهو. الناس دي قدموا ورقهم للجهاز وخدوا موافقة مرافق ملهاش اي علاقة بالموضوع اللي بيتكلم عليه المستشار فايد خالص.
طيب هو معانا على التليفون دلوقتي،
اتفضل
احضر معانا مناقشة. السلام عليكم سعادة المستشار. الو
الو السلام عليكم
سعادة المستشار، ازاي حضرتك؟
الحمد لله، ازيك
يا ريت تكون معانا على الهاتف، ربنا يرضى عنك، لان انا قلت لهم اتصلت هنيهم ان المشكلة اتحلت، فالكل اتصل قال لي المشكلة ما اتحلتش. اتحلت ازاي من وجهة نظرك؟
الحقيقة الحمد لله اتحلت، الحمد لله بفضل الله، لان الخبر نزل حضرتك في مصر اليوم ونزل في جريدة الاهرام، وطبعا مش انا يعني مش هروح اتفق مع جريدة مصر اليوم وجريدة الاهرام بعد ما اكون عند حضرتك ب 15 يوم.
نعم.
هم يوصلوا المرافق من ميدان الرماية حتى الكيلو 28.
كويس.
ده سعادتك المحافظ القديم لما مشي جاء محافظ جديد برجل فاضل واحيا المشروع القديم بتوصيل المرافق للمنطقه الفيديو.
هل اراضي المجموعه دي موجوده في نفس المكان حضرتك بتقول ده يا سعاده المستشار؟
الدليل على كده
اتحدى ان سعاده المستشار يجيب لي ورقه رسمي من المحافظه بدخول المرافق للارض التي تخص.
انا بس سعاده المستشار عشان يبقى الحوار لذيذ كده وهادي، انت معانا على التليفون في الفقره، هم هيقولوا حاجه ترد عليهم. هل حضرتك انتوا اراضيكم موجوده استاذ ثروت استاذ احمد اراضيكم موجوده في المكان اللي بيتكلم عليه سعاده المستشار فايد؟
اذا كان الاستاذ فايد بيقول ان في المرافق دخلت لينا، فاتحدى ان هو يجيب لي ورقه من المحافظه او من الجهاز التنفيذي تقول ان الارض بتاعه اتحاد ملاك مقدس وكتاب على الجمعيه صحراء الاهرام خلاص جاهزه لان يدخل لها مرافق.
سامع يا سعاده المستشار؟
انما مش ورق جرايد
يا حضرتك، ما تتحدانيش ولا حاجه يا استاذ ثروت. انت حضرتك لما كنت زعلان ان المنطقه وصلها مرافق.
لا انا مش زعلان،
من ميدان الرمايه، المنطقة من ميدان الرماية للكيلو 28، ميدان الرماية معروف للكافة ان في عمارات وفي مساكن معروفة وده علم عام، لكن من بقية المسافة من طريق دائري لغاية الكيلو 28 هي دي اللي كانت احمد نظيف والشلة بتاعته هم اللي كانوا معطلين توصيل المرافق للمنطقة لها علشان يطفشونا. احنا 132 فدان ودول 28 كيلو، يعني 28000 متر. الكيلو فيه 1000 متر طولي، ده غير المساحه الشرقيه والغربيه.
سعاده المستشار فايد،
32 فدان بنقع نقطه في بحر في هذه المنطقه.
سعاده
المستشار يوصل لنا للمنطقه بتاعت حضرتك لازم اتعاقد معاه ويدفعني مقابل توصيل المرافق.
سعاده المستشار فايد نجار، يعني هل الناس اتحلت مشكلتها بس جايه تتبلى كده على الهواء؟ يعني هل هيبقى سعداء ان هم خدوا حقهم بس جايين يقولوا لا ما خدناهوش؟
يا فندم مش حكاية تتبلى او ما تتبلاش، انا صاحب قصة زيهم ويهمني جدا ان المرافق توصل لي هناك.
كويس.
ده في سوء فهم. احنا 132 فدان حضرتك في منطقة من الكيلو ل 28000 متر، يعني الكيلو 28 ده مذكورة في القرار الجمهوري اللي هو
يا فندم والنبي علشان بس ما نتكلمش كلام. حضرتك لو قريت الكلام كويس هتلاقي توصيل المرافق للمنطقة الاستثمارية، منطقة استثمارية في أراضي الدولة.
حضرتك
هل أرضي أراضي دولة؟
هات القرار الجمهوري وريه دلوقتي للشيخ خالد وطلعه للجمهور.
يا بيه لا، أنا بتكلم عن اللي أنت اعتمدت عليه.
بيقول لحضرتك يا سعادة المستشار إن الكلام ده اللي أنت بتقوله للحاجات الاستثمارية مش اللي تبع أراضي الدولة.
مش أراضي،
هم مش تابعين لأراضي الدولة.
إحنا أراضي خاصة. بالإضافة إن بقيت القرار
المرافق يا فندم بتوصل للمنطقة كاملة ككل، مش هنوصلها بيت بيت أو شارع، لا بتوصل لمنطقه كامله.
خلينا نتكلم
الاداري
من امتى الدوله بتدخل مرافق للمواطنين بدون ما تكون اوراقها سليمه؟ ومن امتى هي بتدخلها بالمجان للمواطنين؟
خطوط رئيسيه طوليه، خطوط رئيسيه للمنطقه ككل. ومن هذه الخطوط الرئيسيه بيتم اخذ وصلات فرعيه
لما يكون ورقك سليم.
طب سعاده المستشار معلش بسالك سؤال، الاستاذ طارق
مش ورق سليم نهائي يا سعاده المستشار؟
ثقه لنا اسمها قريه رويه.
سعاده المستشار
دي قننت وضعها وطردها من الجهاز.
سعاده المستشار
نروح دلوقتي نتحد كده.
سعاده المستشار
نطلب ناخد خط فرعي.
سعاده المستشار
الرئيسي اللي هو المنطقه كلها.
سعاده المستشار انا بس عشان الوقت بيخلص انا عايز يعني سين جيم، يعني مش عايز هو بيسأل سؤال. اتفضل حضرتك.
حضرتك معاك ورق من المحافظ يقول ان المرافق هتدخل لارض اتحاد ملاك وضرب سوق التابع لجمعيه صحراء الاهرام.
رد حضرتك
بس او لا
انت ناقص تقول لي يا استاذ ثروت معاك ورق تقول هتوصل لي مرافق لبيتي المحافظه؟
لا بيتي واصل فيه مرافق لاني ما بمشيش غلط.
شارع المحافظه متوسطه صرفي شارع بتوصل لحي كامل يا جماعه لمنطقه كامل.
ورق يا سعاده المستشار ورق الناس اللي قاعدين قدامي ده قانوني معتبر يقدروا يقدموه بكره ياخدوا يعني ياخدوا موافقه بالتوصيلات ولا لا؟
يا فندم المنطقه المرافق بتوصل المنطقه كلها. احنا بناء على بعد ما المحافظه تعاقدت مع شركه مقاولات توصل المنطقه
كلها. عايز تتكلم عن مناطق كامله وانت ناسي ان انا لا اصل مش
خلاص يا سعاده المستشار
الف وندور في النقطه دي في الحلقه.
يا سعاده المستشار دعنا نتجاوز هذه النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ان مرافق هتخش توتالي في المنطقه كلها. جاوب على سؤال الراجل بس على طول سين وجيم. اتفضل حضرتك.
سعاده المستشار سيادتك عارف كويس قوي ان انا لو بيتي اوراقه غلط والبيت اللي جنب اوراقه سليمه هنا هتدخل مرافق وهنا دي هتبقى مكان لرمي الزباله. مش تقول لي ان المرافق هتدخل في المنطقه عموما.
يعني اهالي المستشار اللي ممكن
كلامك صح
رئيس بينا وبينهم سلك شائك
كده حضرتك متفق معايا يا سعاده المستشار؟
قضيه ورق مش قضيه مرافق.
مش انت شايف؟
لا قضيه ورق
يبقى القضيه مش مرافق بقى.
لا قضيه ورق سليم ورق. الارض دي من الاول نصب. الارض دي نادي قضاء سوق نصبوا على المواطنين. ما فيش فيها ورق سليم. ولو ما كانش كده ما كنتش انا خدت عليك قضيه نصب.
طب تعال بس
انا شيخ خالد بيسالني على مرافق.
سعاده المستشار
انت بتسالني على مرافق يا شيخ خالد؟ هو دلوقتي بيتكلم على ورق ونص.
لا انا بسال حضرتك دلوقتي
ان انا بقول
لا انا عندي سؤال بره السؤال ده. انا عندي سؤال اكثر من كده.
لا خالص. طب يا سعاده المستشار بس نهدى الله يرضى عنكم.
سؤال اكثر من كده
يا سعاده المستشار. هل الناس دي استلمت اراضيها؟
استلمت
اراضيها
معاها محضر
استلام.
حضرتك
ده محضر استلام يا فندم. لا يشفي من جوع لاني ارضي بتقسيم معتمد. ما تدعيليش
املاك
دوله
يا فندم. انا سؤالي
لفندم. في سؤال لحضرتك من الاستاذ احمد رضوان.
معلش يا فندم بيه هسال حضرتك سؤال وتجاوبني اجابه مختصره باه او لا. هل المشروع بتاعنا يوجد ليه تقسيم معتمد في اي محافظة او جهة رسمية اقدر اقدمه لاي جهة رسمية اخد عليه موافقة اي حاجة او لا؟ بس
مكروكي
يعني طبعا لا لان انا شاري المتر ب 620 جنيه. اشتري متر ب 620 جنيه تقسيم معتمد يا استاذ احمد.
وكيف المحافظه تمد لنا المرافق اللي احنا جوه المنطقه كلها؟
طب يا سعاده المستشار طالما حضرتك بتوافقوا انه لا المحافظه هتمدله مرافق عامه وهو ياخد منها الفرعي بناء على ايه؟
الله ينور عليك. بناء
عليك.
الله يخليك. احنا كده بنعمل حضرتك بنعمل تقسيم بقى وبنروح نعتمده وبنروح نستعمل
يعني نادي قضاه بسوق باع ارض بدون ما يكون فيه اي تقسيم معتمد. بنعمل التقسيم بعد 3 سنين من بيع الارض. لسه هنعمل التقسيم.
هل حضرتك سلمتني الارض ازاي؟
سلمت ايه؟
العقد معاك. العقد معاك مكتوب فيه
العقد يا فندم اللي معايا بيقول الارض محل هذا العقد تم تحديد الوحدات وفرزها على الطبيعه عن طريق التقسيم الداخلي لاعضاء اتحاد ملاك وضد سوق وبالتراضي من كافه اعضاء الاتحاد وفق التقسيم المحدد بجمعيه صحراء الاهرام المبين بمحاضر التسليم من الجمعيه. سؤال الثاني هل يوجد تقسيم معتمد لجمعيه صحراء الاهرام اللي نادي قضاه سوق مشتري منه حضرتك تجيبه لي بكره الصبح للشيخ خالد يعرضه على الشاشه؟
انت كده بتخلط الموضوعات. التقسيم معتمد على ايه يا شيخ خالد؟ يا شيخ خالد
نعم يا فندم.
معتمد التقسيم المعتمد
انا كنت رحت حجيت اسهل والله
يا رب يا رب اجمعين.
التقسيم المعتمد ده حاجه تانية خالص
يا سعاده البلاغ. لا 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 لا
خليني بس اقول حاجه
صغيره. هو بس في بند
مستشار سعاده المستشار تبقى عايز بس لان انا والله العظيم يعني يجي لي زبحه صدريه من كتر المناقشات.
السلام عليكم.
هو انا عايز اسال سؤال بس بسيط. الناس دي معاها ورق تقدر تروح تعمل مرافق وتسكن في الارض دي وتخلص من الهرسه اللي احنا فيها ولا لا؟
هم طبعا معهم ورق. طبعا معهم ورق ملكيه. طبعا
يعني اقدر يا سيد بيه ان انت اقدر ان انا بكره يا سيد بيه
استاذ احمد رضوان اللي قاعد جنبك ده حضرتك معاه عضو في امين صندوق جايب وهو اللي جايب شركه الامن اللي بتاخد 10,000 جنيه اللي قاعد جنبك
ده حضرتك جنبك ده معلش القانون 119 القانون اللي بيقول موقع رضوان اللي جاب
قول له انت جايب شركه امن
اقدر. انا بشكر حضرتك تابعني يا سعاده المستشار واسمع يعني اسئلتهم وحضرتك انا خلاص دي اخر مره هتكلم فيها في الموضوع ده لان تعبت الحقيقه وحضرتك يعني بنخش في 30-40 ألف موضوع فرعي نبسط في اجابه محدده استريح الصبح انا مستعد اروح بكاميرات مع الناس دي والله العظيم ما بهزر يقدروا يروحوا الصبح ويخشوا الارض يستلموها ويقدموا على ورق بادخال المرافق ويبني ويجوز ابنه فيها ويعيش حياته عادي.
يا ريت
لا مش يا ريت معاه ورق يثبت الكلام ده
يا فندم. بقول لحضرتك
استاذ احمد رضوان يا فندم حضرتكم يا فندم
شكرا جزيلا سعاده المستشار احمد فايد النجار. انا هتكلم معاهم بقى عشان نشوف ممكن نعمل ازاي ده ونروح نصور معاهم.
يا بيه هو دلوقتي بيقول ان ازاي انت هتاخد متر ب 320 ويبقى في تقسيم معتمد. ده التقسيم ده احنا هنعمله بعدين. امال الخريطه دي اللي انت بعت بيها
الخريطه دي على الشاشه
اللي انت بعت بيها 50 فدان رسم كروكي زي ده هل انت متخيل ان في محافظه
موجوده بطريق عام وشارع رئيسي
كلها شوارع 10 متر في 50 فدان يتوزعوا 10 متر مش فيها خدمات؟ لان الخدمات اتباعت من سيد الحصري للمستشار فايد بعقود بيع يعني مش حتى في الارض خدمات وشوارع 10 متر وجايب
بعدها تقول لي انا اتكلم حضرتك
بعد ثالث حاجه ان انا عايز تعمل تقسيم معتمد
على القانون
119
ادي القانون 119 بتاع قانون البناء الموحد
اللي
بيستندوا فيه كل كلام. ادي القانون اهو
بيقول
ادي ماده كتاب القانون اهو
ماشي يا فندم.
الماده 18 بتقول يحظر الاعلان عن اي من مشروعات تقسيم الاراضي او التعامل على قطع اراضي من اراضي المشروع او جزء منه الا بعد ان يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقار المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الادارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
يعني ده محظر للقانون.
تخيل يا شيخ خالد حظر في القانون بيقول ان انا بحظر ان انا اقسم ارض او ابيعها للناس بدون ما احصل على تقسيم معتمد للارض اللي انا مقسمها دي.
السؤال دلوقتي
احنا دلوقتي في سنه 2011 والارض دي اتباعت سنه 2008
ومين اللي خالف؟ هل هو مواطن عادي ولا مستشار اللي احنا لما بنختلف بينا وبين بعض
بنروح
له علشان هو يحل لنا موضوعنا؟
فلما انتوا شايفين معلش عشان خلاص انا وقتي فاضل 5 دقايق شايفين القصه دي البايخه المسخه تخلص ازاي يا استاذ احمد امين؟
سعادتك عشان تخلص القصه دي لازم العوده لجمعيه تعمير صحراء الاهرام واعتماد مساحات الارض التي تم شراها بمعرفه اتحاد قضاه الدسوق تمام وفي نفس الوقت يظبطوا لنا الورق بتاعها. احنا مش لاقيين حاجه نظبط بيها. احنا كده عمالين حضرتك يا شيخ خالد بنرقع في التواب يعني بمعنى نطلع من مشكله نخش في مشكله.
نعم.
انا واحد رايح اشتري من قاضي
المشكله دي بقى لها دي
حاجه من سنه
2008
2008
2008 2009 2010 2011
كده.
الدوله ما بتتكلمش فيها
خالص.
بتناشدوا مين بتروحوا لمين بتكلموا مين من المسؤولين في الدوله؟
هو ده بقى الموضوع. ان تقريبا علشان احنا اشترينا من قضاه المستشارين فما اظنش ان موضوعنا هيتحل لان الدوله كلها مش ناويه تتدخل للموضوع ده لان ازاي هيدان فيها قضاه. الليسته دي حضرتك انا معايا فيها اكتر من 130 اسم القاضي باعوا ارض قبل ما يتملكوها. باع ما لا يملك. خد اوفر مش باع تختلف. خد اوفر خد 100,000 اوفر على شيء هو لا استلمه ولا يعرفه ولا باعه ولا تملكه.
اللي اشترى منه اشترى ازاي؟
اشترى
القاضي
العمليات
كلها جوه مقر نادي قضاة دسوق داخل مقر النادي.
طب
انا دخلت جوه النادي شربت شاي وصليت العصر جوه النادي
سيلفو بلاي هيئة التفتيش القضائي فين؟ يعني احنا كان في مثلا امن الدولة عنده حد يفتش عليه، الشرطة عنده حد يفتش عليه، الاوقاف عنده حد يفتش عليه، التفتيش القضائي فين من الحدوثة اللي بتحصل دي؟
اقصى عقوبة؟
لا
مش العقوبة دلوقتي. يعني انا لما رحت اشتكيت في نيابة الاموال العامة في طنطا بقالنا حوالي 8 شهور دلوقتي بيعملوا تحيات، هل التحيات ده تخلص في عمر
بيعملوا تحيات مثلا للورد تريد سنتر اللي وقع؟
معرفش والله يا بيه،
هل الورد اللي احنا مقدمينه ده يا شيخ خالد لما انا اقول ان يحظر الاعلان عن مشروع وادي نادي اعلن عن مشروع وقسمه وباعه، هل لما يقول القرار تخصيص من دير الناس بيقول ان الارض دي مخصصة تبقى لتخصيص جمعية صحراء الاهرام وما فيش تخصيص؟
انا تخيلت ان انا لما هقول ان في معايا 150 قاضي ضحكوا على الناس وخدوا شقة عمرهم في ارض بايظة، تخيلت وزارة العدل كلها هتتهز، كلها ازاي عندنا الكم ده من القضاء عملوا مشكلة زي دي؟ ولا حد ولا حتى
اللي فاتت يوم الاجتماع بتاع الجمعية العمومية لنادي القضاء كنا موجودين قدام دار القضاء العالي وشاهدين يوفط، احنا كان معانا السي دي اللي احنا كنا مصورين عليه واديناه للمعد بس للاسف ما قدرش ينزله، واحد الزملاء معانا دخل للمستشار حسام الغرياني جوه الاجتماع.
طب ده المستشار حسام الغرياني راجل محترم جدا،
قال له الموضوع في النيابه ما اقدرش اعمل لك حل.
الموضوع في النيابة
بصراحة احنا عايزينها التحقيق يكون من القضاء العسكري، لان دلوقتي قاضي الحاكم في قاضي، انا الناس دي كلها بينها وبين بعض صلات، قرأ بقى اي حاجة. انا ما
يعني عايزين يا محايدة دكتور خالد،
عايز يا محايدة مش شكن فيهم. لا
انا عمورا يعني هطلب من حضراتكم حاجة.
فضل
هو بيقول ان انتم ممكن تروحوا الصبح تستلموا الارض اللي عايزين، تعالوا نتفق يوم السبت كده،
يوم السبت
ممكن
ناخد
واحنا صايمين ونطلع ونشوف الارض ونحاول نستلمها، بس على ما يكون هناك في بلد ولا حاجه
ضربوها بالنار. قبل ما ننهي الموضوع في جزء صغير،
اتفضل.
الهيئه القوميه لمتر الانفاق دخلت خدت 60 قطعه ارض، كل قطعه 500 متر، خدتهم شالت كل الاسوار المحطوطه وحطت يوفت الخط الرابع لمتر الانفاق. رحنا هيئة الانفاق نسأل يا جماعة انتوا شلتوا الارض بتاعتنا، المفروض لما بتيجي تنزع ملكية ارض لما بتيجي تنزع ملكية ارض بتبعت جواب نزع ملكية، ما بعتناش ليه جوابات نزع ملكية؟ قالك ان دي املاك دولة واحنا شلنا التعديات اللي موجودة على املاك الدولة بناء على قرار المحافظ اهو ازالة التعديات الواقعة من اتحاد ملاك قضاة سوق البنك رقم 2 على الاراضي، والتعديات عبارة عن تقسيمات واسوار ولافتات، واحنا مش ملزمين ان احنا نديكوا اي تعويضات، ولو ليكوا اي حاجه هتمنا ما يفيد ان الارض دي مش املاك دوله. احنا جايين جوار من المحافظه بيقولوا ان دي املاك دوله، انت بتقول ان دي ارضي، هات لي ما يثبت انها ارضك.
انا بشكر حضراتكم استاذ احمد النيه استاذ طارق استاذ مروان، هنتابع مع بعض ونروح معاكم الارض ونخش وتستلموا ونصور حصل انكم استلمتوا، هطلع هبعت قبل على الهواء لكل اللي
نزل صفحه في الجورنال.
لا لو طلع في ارض احاول ابيعها لك يا شيخ خالد.
يا ريت والله العظيم كان غيرك اشطر يا حبيبي. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى اسرتكم، وان شاء الله الحق محتاج يعني لن يضيع حق وراءه مطالب، وممكن ده يحصل في مصر
يا رب
ان شاء الله. اتمنى ان بعد الثوره ما يحصلش ده. بشكر حضراتكم، هرجع اقعد 10 دقائق اقرا شويه رسائل وراجع كده على الفيسبوك. بعد الفاصل خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله. انا بس في 10 دقائق كده يعني لانه هيكون اخر لقاء بيننا وبين بعض لحد يوم السبت اللي بعد اللي جاي ان شاء الله، فهقرا رسائل. احنا على فكره الرسائل ما بتجيش على الشاشه، في سيستم جديد ان الرسائل ما بتعرضش على الشاشه انما بتيجي على الكمبيوتر واحنا بنقراها. يا شيخ خالد في حل بيريح الكل، نعرف مصر في الدستور كما هي في الدستور 71 ولا نعرف مصر في الدستور كما هي في الدستور 71 ولا نقول مدنيه ولا دينيه ونعدل الجزء الخاص بسلطه الرئيس ونترك باقي الدستور القديم؟ فهو جيد. اسماء سلام بتقول حضرتك بتتعب وانا زهقت، عايزه حلقات زمان الجميله. حاضر اسماء ان شاء الله لما اسيب البرنامج ده. ابي خالد تعلمت اليوم حقيقه انك عندنا اغلى من البرنامج فلا تحزن، ربنا يكرمك يا سماح. مهندس خالد عبد الله، اخشى من تجربه تونس ان تحرك هؤلاء القوم ضد الاسلاميين في مصر وبشراسه والبدايه وثقه السلم، لكن التاريخ يخبرنا ان مصر جعلها ربنا صخره لحفظ هذه الامه. وانظر لسيناريو سوريا واليمن والله المستعان، ومتم نوريا ولو كره الظالمون ينفقون اموالهم وما اتعظ من المخلوق ونظامه ولا من انهيار امريكا والغرب وضعتهم الحالي مش كاتب مين هو. اتمنى يا شيخنا ان تستضيف دكتور صلاح هارون قريبا ابنتك اسماء سلام. حاضر ما شاء الله يا شيخ خالد، ذوق في كلامك ولبسك، شكرا جزيلا. نصيحه من محيي الدين، ارجو ان تعوا الايه عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. في حد بيقول لي يا شيخ خالد والله نكدوا علينا بوثيقه السلم دي، الله ينكد عليهم، ولا ارى ما حدث الا نتيجه متوقعه لصمت الاسلاميين عن اخطاء الجيش الفادحه. وقد ظهر اليوم صحه راي بعض نظر الشيخ حازم، فقد كان الوحيد بين الاسلاميين الذي كان رؤيه واضحه وانتقاديه لهذا لهذه المؤسسه العسكريه، واحسب الساحه ستشهد صدام حاد في الفتره القادمه، ربنا يستر. جزاك الله خيرا على المجهود عماد الشركاوي بيقول اللي بتبذلوه، فارجو كما ذكرت اعتذار الاستاذ محمود عامر لعدم الحضور، ولم تعلن اعتذار الاستاذ عاصم عبد المجيد. الاستاذ عاصم عبد المجيد يا اخي الفاضل ما كانش اصلا متفق معانا على الحضور، متفق معانا على مداخله، انما الاستاذ محمود عامر كان متفق معانا على الحضور. طبعا برضو بتكلم، ارجوكم لا تقدسوا الاشخاص ونخلينا منصفين واحنا بنتكلم. احنا بنتكلمنا عن طيار اسلامي كله مع بعضينا، يعني انا مش بتكلم بقى على الليبرالي فانا اتحيز لاسلامي، انا بتكلم عن طيارات اسلامية. فعاصم مع احتفاظ باللقب ما كانش متفق معانا عم جاي. أسيل السلفية عايز تدخل البورصة عشان تنتحر، ولا الشيخ خالد كفانا الله الشر. أشرف أبو أحمد، على فكرة الشيخ خالد إسرائيل لا تعد لإيران لأنها حليفة السر، وأعلم علم اليقين إسرائيل تعد لمصر. أوافقك، نرجو ألا تمرر ما حدث للفساد في جامعة سويس مرور الكرام، هنتكلم فيه. كل سنة وأنت طيب محمد علي وأنت بالصحة والسلامة. جنة الله، ربنا يهدي الإخوان يا رب. الشيخ خالد نتحد عشان نبقى تبقى مصر إسلامية، آمين. محب الشيخ حازم بيقولوا بحترمك يا شيخ حازم، كنت هتخبك لكن بعد ما كفر مجلس عسكري وحذر اساليب فلول حسني مبارك من محاربة الشيخ حازم، لان بيقولوا احنا بنحترمك يا شيخ حازم لكن صوتي مش ليك. هما طبعا لازم يقولوا كده يا اخي. الواحد والله اتخمت في بتوع الجامعة الاسلامية على رأسهم الدكتور ناجح ابراهيم، برأيك يا حسام. شيخ خالد، الموضوع من زاوية اخرى، ليه ما يكونش ده وعد من مجلس عسكري للنصارى لتهدئتهم ان الموضوع مش هيكون اسلامي؟ الله اعلم. انت وانت بتتكلم في السياسة يا اخي الكريم اللي بعت الرسالة دي اللي هو ايمن عاشور، السياسة دي تحالفات ممكن تبقى مع الشيطان احيانا وفيها حاجات عمرها ما تخطر على بالنا، عشان كده لابد ان نتحمل اوحالها بكل المقاييس. مسلم مسلم، شيخ خالد مندهش من الاخوان ليه مش عارف؟ اهو ده عصبي طبعا، مفيش كلام يعني مش عايزنا ندهش، ان النهاردة اتحايل على كل القيادات عشان يجوا معانا في الانتخابات يبينوا للناس ويقولوا للناس ويوعوا الناس فيرفضوا وما يطلعوش عندنا، ويطلعوا في سي بي سي ويطلعوا في قناة النهار ويطلعوا في الحياة ويطلعوا في التلفزيون المصري. مش عايز نزعل؟ مستكتر عليها زعلي من فصيل بنحبه وبنحترمه انه مطنشنا في قناة اسلامية ليها قطاع عريض من الناس بتشوفه عشان نفسها تعرف الحقيقة منهم. مش 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 زعلان ان انا لما اكلم حد واتفق معاه من الصبح ويؤكد عليا وبعدين قبل الحلقة بربع ساعة ولا سنة في مؤتمر معلش انا اسف. مش زعلان ان انا ابعت كاميرا قناة الناس عشان اصور مؤتمر ويسمحوا لنا نخش اخر 3 دقايق لاخر دقيقتين عشان يبقى اكسكلوسيف لقناة مصر 25؟ يعني ما تبقاش عصبي قوي كده. انا نفسي بعض الشباب الاخوان ما يندفعش في العصبية للجماعة بهذه الصورة. جماعة الاخوان برضو بشر زينا، ولا انت متصور ان هم انبياء مش هيغلطوا او ما عندهمش حسابات او ما بيزعلوش حد؟ هو انا زعلان منهم لحاجة كنت عايز منهم مثلا مقابل في بيزنس هياخده؟ ده انا حابب انهم يكونوا معانا لانه ده شرف لينا انهم يفهموا الناس، لانهم اوعى من يعمل بالعمل السياسي الان. فالناس عايزه تعرف تنتخب ازاي، والناس عايزه تعرف ايه اللي بيحصل. انما لما نقعد في يعني انا جبت الدكتور ناجح ابراهيم وكان في 2 المفروض معاه والاثنين اعتذروا بدون مناسبه، واعتذروا للاسف قبل الحلقه بدقيقه، وده شيء محرج ومهم بالنسبه لنا، بيربك حساباتنا وبيخلي ساعات وجهه نظر ضيف يفضل رايح فيها وجاي لدرجه ان واحد زعلان بيقول لك انا اتخميت في الجامعه الاسلاميه. فعشان كده يا استاذ مسلم 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 ما تقعدش تقول لي اخوان وسلفيين وجماعه اسلاميه كلهم على راسي من فوق، انا لا في حزب ولا بنتمي لحد، انا راجل عضو في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح لسه اخد العضويه قريب وبحب كل التيارات الاسلاميه. فساعدونا ان احنا نساعد بعض نوصل للناس فكره، مش انك انت تتعصب جدا يعني ومنفعل قوي في رسالتك ان انا بقول زعلان من الاخوان. زعلان من الاخوان. جزاك الله خير على المجهود اللي بتبذله في البرنامج. ده عماد بيكرر شو مصر يا شيخ خالد، الدكتور ناجح يقول ان منهم ناس حسنه النيه وفسر كده بانهم بس عشان الدوله تبقى مدنيه. هل هو ده عنده فضيله الدكتور علامه حسن النيه وباي صفه هم يتحكموا في الدوله؟ محمد عبد الرحيم، شيخ خالد ليه ما جاش دكتور حسن نفع؟ دكتور حسن نفع برضه للاسف، والله انا نسيت كويس انك فكرتني، للاسف برضه اعتذر قبل البرنامج بساعه وقال اصل عندي ظروف. حاجه عجب والله. وخلي بالك يعني مش عايز اقول حاجه عشان ما ازعلش حد، ما رقم تليفون البرنامج معانا اتصل جهاد السلام عليكم يا جهاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا جهاد تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ازيك يا شيخ خالد؟
ربنا يرضى عنك. اتفضلي يا فندم.
اولا انت عندكم يا شيخ خالد في مشكلة في الصوت او حاجة؟
لا انت ممكن توصي التلفزيون.
على فكرة التلفزيون موطيه خالص.
طب معلش احنا قاسيين. قولي يا جهاد انا سامعك.
طيب بقول لك يا شيخ خالد انا عليه اعتراض على كلام الاخ طارق الخولي. حضرتك سامعني؟
سامعك يا فندم.
بص يا شيخ خالد يبدو ان 6 ابريل كل فكرها نفس الفكر سواء كانت جبهه الخولي او جبهه ماهر. احداث ايه اللي هو بيتكلم عليها اللي القوات المسلحه عايزه تغطي عليها؟ اي واحد لا يزر الضمير ومنصف متيقن من الاجرام الذي يمر ضد القوات المسلحه وليس العكس.
نعم.
ونشطاء مين اللي هو بيتكلم عليهم؟ بيتكلم على علاء عبد الفتاح الملحد اللي هو شارك من اول احداث العباسيه ويعني لا توانى في اي حدث في مسيرة للقوات المسلحة عشان يروح ويصادم معها. مين ده اللي هو بيقولك ان القوات المسلحة بتحاول تغطي عن نشطاء؟ هو ده ناشط؟ ده مش ناشط، ده واحد يعني مش عارف اقول عليه ايه، عميل ولا واحد بالضبط عايز ايه من الدولة؟
بشكرك يا جهاد. معنا سيد بسرعة. سيد
السلام عليكم. ازيك يا
خالد؟ عليكم السلام يا غالي اتفضل.
الله يخليك. مع حضرتك سيد احمد حسين من
حلوان. على راسي يا سيد اتفضل.
وكنت شغال في شركة سويدي انرجيا وكنت عامل حادثة من سنة.
انت عندك مشكله يا سيد؟ يعني
ملكش علاجي
سيد. معلش طب انا فاضل لي دقيقتين لو مشكله بجد اتصل يعني اديني نمرتك في الكنترول كلمني هناخدها في ورقه ونعرضها لان ما عنديش وقت ومش عايز اكتر المشكله. سامحني انا متاسف. يعني شيخ خالد موضوع الارقام التي تحرض على الفاحشه منتشر جدا وحصل معايا مع اصحابي برجاء الاهتمام بهذا الموضوع. ده خالد جمال. انا بقول لكم ان شاء الله هنكلم شركات الاتصالات وهنعمل شغل لحد ما نوصل الارقام دي بتتصل بستاتنا ازاي. محب حازم كلمه حق يعلم الله كم احبك يا شيخ خالد كم احب اسلوبك ولكن الاسلام ولكن موقفك الاخير انا عريض شده. المجلس العسكري يريد ان يجعلنا نتصرف يا اخي الفاضل. انا النهارده الموضوع المجلس العسكري ما بقتش بتكلم على ان انا رافض المليونيه اللي جايه. لو المجلس العسكري استمر في الوثيقه فوق الدستوريه احنا كنا بنتكلم. وارجو انك تفرق بين اللحظه بتاعت النهارده وامبارح. امبارح انا ضد النزول في الميدان خالص وعايز الانتخابات تمشي. انما الانتخابات مش هتمشي ويحصل الكلام اللي اتعمل ده. قال ننزل للمليونيات وننزل ونرفض ونعرف العاملين في مصر ان الحكم للصندوق للناس والديمقراطيه واراده الشعب مش الحكم للسنه اللي بتتحكم باجندات مع امريكا انها تضغط عشان توصلنا للشكل ده. فارجو ما حدش يفهم الموضوع. انا زهقت من موضوع المجلس العسكري ده والله. وحقيقه من قبل الدكتور خالد على هذا البرنامج انا مش معاك في هجومك على الاخوان اللي بيخلق برضه التمس لاخيك 70 عذرا. طب انا هلتمس عذر حضرتك اللي بعت الخطاب وعلى راسي يا ابو نور نبيل عمار هلتمس العذر. ممكن كان يقول لي قبل البرنامج بساعتين انا مش جاي انما يكلمني هو قاعد في المؤتمر قبل بتاع ربع ساعه. طب ما يتصل بالمؤيد وهو قاعد قبل البرنامج ساعتين يقول انا مش جاي. ايه العذر في ده؟ انا مش فاهم. هو احنا كلمه التمس يعني ده خد بالك كمان هقول لك على مفاجاه. ده المعد قدرا بيكلمني يقول احنا طالعين هوا انت فين حضرتك؟ بيقول انا في المؤتمر. وبعدين مش عايزين نوسع قوي في مساله التماس الاعذار لبعض دي. يعني الناس بتستخدم الموضوع ده عشان تبهدل بعض وعشان تحرج بعض وعشان تضحك على بعض. يبقى نايم في البيت تقول التمس لاخيك 70 عذرا. يبقى مش جايب مع سابق اصرار وترصد من اول امبارح مثلا بتكلم عن اي حد وقول التمس لاخيك 70 عذرا. يبقى في بهابط للاعذار. اتعطلت في طريق حصل ظرف مفاجئ. انما انا لو اتصل بيك اقول لك انت فين تقول لي انا قاعد لسه في مؤتمر. يعني نهدى شويه. العصبيه شديده قوي انا ما اعرفش ليه والناس مش مستحمله ان حد يتكلم لا على السلفيين ولا على الاخوان. للاسف اصبح الصراع داخل الصف الاسلامي بينما الاخرين متحدون. يا استاذ خالد سيبك من الاخوان وهم حرين. لا طبعا مش حرين لان احنا بنحبهم ولينا حق عليهم. يا شيخ خالد ستخبرك الان الاخوان ليس كما تظن. ما اعرفش كما اظن ايه. انا بظن فيهم ان شاء الله كل خير. يا شيخ خالد اخوانهم الاخوان برضو انا بظن فيهم كل خير. مش عايزين حد يلبسنا مع الناس. الاستفتاء كام يا احمد عندك الناس؟ هو ايه اللي استفسر؟ فكرني يا ابني. هل تتوقع صدام بين الاسلاميين والمجلس العسكري بسبب وثيقه المبادئ فوق الدستوريه؟ 84 نعم 9% لا 7% لا ادري. كان نفسي اكمل معاكم والله لكن الوقت خلص واحنا واخدين يمكن نص ساعه فوق وقتنا عشان ده اخر لقاء بينا وبين بعض. اسال الله ان يجمعنا بكم على خير. عيد طيب عليكم وعلى مصر كلها. ربنا يديم الامان. دمتم في امان الله. Thank you.